طيب القص في المساجد بس فقط تمهيدا، القص يراد به احد امرين، اما القص الوعظ واما القص ايراد القصص. ايراد القصص بدعه في نفسه، واول من احدثه الخواج، ودخل ابن عمس رجل يقص بساسا الى بشيء قال ما قص ما رايت القص في عهد النبي ولا بكر ولا عمر، وخرج رضي الله عنه وارضاه. وقال ابن سيرين اول من احدثه الخواج، لا القص ايراد القصص. اما القص الثاني الوعظ الاصل استحبابه، اذا لاتف به ما يجعله ممنوعا، كان يكذب فيه ان يبالغ ان يكذب فيه الى اخره، او ان يورد الاحاديث الضعيفه الى اخره. طيب ذكر ابن الجوزي ان ذكر القصص المذكوره في كتاب الله وسنه النبي طبعا غير داخله، قالوا ان ذكر قصص السلف، فقد توالد العلماء على ذكر اخبار السلف غيرهم. فكان المراد من القص المنهي عنه او اراده القصص المنهي عنه ان قصص الناس يحكي فانسان فعل كذا من باب مثل ما رايت احد اخر شريطا بعنوان قصص المحرومين من قصص الناس. ومن اسباب منع السلف لها ولا محدث، من اسباب قال منهم مهران بكلام معناه يسمن كلامه ويضعف دينه، يحاول يبالغ حتى يكون كلامه مؤثرا ويكثر فيهم الكذب. فالمقصود ان هذا الاصل. اذا ايراد القصص في الوعظ في كلام في باب وعظ الناس هذا منكر لذاته، والوعظ مستحب في ذاته ما لم يحدث به ما يمنعه. وينبغي ان يفرق بين ما يذكر عارضا وما يكون مقصودا. يعني لو انسان القى محاضره مره اورد قصه يعتبر تبع ما لم يعتبر اصلا، فرق بين الشيء الذي يورد وبين ان يصبح مقصودا وتقام عليه المحاضرات. حتى اذكر في زمن مضى غير بعيد لما كثر القصاصون هؤلاء بإيراد القصص، صار الرجل ياتي يحضر والنساء تحضر تقول محاضره غير مؤثره، مليئة من الآيات من كتاب السنة غير مؤثرة ما فيها قصة، لذا صاروا يتسابقون. حتى أحد القصاصين يخبرني أحد المشايخ يشتغل يعمل هو في مستشفى، الشيخ يعمل مرشد ديني وهذا الرجل يعمل طبيبا، يقول قابلت طبيبا فقال هذا الرجل غريب، كنت أنا أتحدث أنا وياه قلت سبحان الله وافقت أني وضعت سماعة على قلب المريض فسمعت الأذان، أذن هذا الفجر، ثم كيف أخرجه؟ أتصدقون أن مريضا سمع الأذان من قلبه؟ انظر كيف، لو قال توافقت أن وضع السماعة وقت الأذان أصبحت غير مؤثرة، وهكذا يعني. صلى الله يعافينا وإياكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال مالك: وإني لأكره القصص في المساجد. قال: وقد قال تميم الداري لعمر بن الخطاب: دعني أدعو الله وأقص وأذكر الناس. فقال عمر: لا فاعد عليه.
قول مالك: وإني لأكره القصص، يحتمل القصص ويحتمل القصص، يعني إرادة القصة إذا هي معنى جمع القصة. نعم.
فقال عمر: لا فاعد عليه. فقال: انت تريد ان تقول انا تميم الداري يفارقوني؟ قال مالك: لا ارى ان يجب السل اليهم، وان القصص لبدعه. قال: وليس على الناس ان يستقبلونك الخطيب. قال: وكان ابن المسيب وغيره يتخلفون والقاص يقص. قال مالك: ونهيت انا ابا قدامه ان يقوم بعد الصلاه فيقول افعلوا كذا وكذا. قال سالم: وكان ابن عمر يلفى خارج المسجد فيقول: ما اخرجني الا صوت قاصكم هذا. وقال ابو ليس الخولاني ولا ان
ارى. لاحظ الاثار هذه، حاول تحملها على احد امرين، احيانا تحتمل امرين واحيانا تحتمل احدهما. ان كانت لا تحمل على ايراد القصه فتقدم الكلام، احيانا البعض فيكون مذموما لما احتفى به بحسبها. نعم.
وقال ابو ادريس الخولاني: لا ان ارى في ناحيه المسجد نارا تأجل واحب الى احب من ان ارى قاصا يقص.
لا اله الا الله، ما يرى على دين الله.
قال علماؤنا رحمه الله: لم يقص في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان ابي بكر وعمر حتى ظهرت الفتنه فظهرت القصص. فلما دخل علي المسجد اخرج القصاص من المسجد وقال: لا يقص في مسجدنا. حتى انتهى الى الحسن في علوم الاعمال والاحوال فاستمع اليه ثم انصرف ولم يخرجه. وجاء ابن عمر الى مجلسه من المسجد فوجد قاصا يقص فوجه إلى صاحب الشرطة أن أخرجه من المسجد فأخرجه. قال مالك بن أنس: كان رجل من المنافقين يقوم كل جمعة في المسجد فيقص. فيحض على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم خيبر انصره من ناس من قتال العدو، ثم قام بعد ذلك من المسجد فحض على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج من المسجد فقال له بالي ألا أصلي في حش بني فلان. قال أبو التياح قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء ويمدون أيديهم، فقال الحسن رفع صوتي بالدعاء بدعة ومد الأيدي بالدعاء بدعة والقصص بدعة. وقيل لابن سيرين وقصصت على إخوانك؟ فقال قد قيل لا يتكلم على الناس إلا أميرنا ومأمورنا وأحمق، ولست بأمير ولا مأمور وأكره أن أكون ثالثا. قال معاوية بن قرة قلت للحسن البصري أعود مريضا أحب إليك أو أجلس إلى قاص؟ قال أعود مريضا. قلت أشيع جنازة أحب إليك أو أجلس أحب إليك أو أجلس إلى قاص؟ فقال شيع جنازتك. قلت واستعان بي رجل في حاجة أعينه أو أجلس إلى قاص؟ قال ذا في حاجتك حتى جعله خيرا مجالس الفرائض. وقال ضمرة. قلت للثوريين استقبلوا القاص بوجوهنا؟ قال ولوا البدع ضروركم. وقال رأيت سيارنا أبا الحكم يستاك على باب المسجد وقاص ينقص في المسجد. وقيل له يا أبا الحكم إن الناس ينظرون إليك. فقال إني في خير مما هم فيه، أنا في سنة وفي بدعة. ولما دخل سليمان بن مهران الأعمش البصرة نظر إلى قاص ينقص في المسجد، فقال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق وحدثنا الأعمش عن أبي وائل. قال فتوسط الأعمش الحلقة ورفع يديه وجعل يكتب شعر يبطيه. فقال له القاص يا شيخ ولا تستحي، نحن في علم وأنت تفعل هذا. فقال الأعمش الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه. قال كيف ذلك؟ قال لي أنا في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدثتك مما تقول شيئا. فلما سمع الناس ذكر الأعمش انفضوا على ابن القاص واجتمعوا حوله وقالوا حدثنا يا أبا محمد. وقال أحمد بن حنبل أكذب الناس القصاص والسؤال، وما أحوج الناس إلى قاص صدوق لأنه يفعل.
أحمد ماذا يريد بالقاص هنا؟ الوعظ. ورأيت بعضهم يقول أحمد يجوز إرادة القصص والوعظ، أكذبت هذا لا، يقول أكثر ما يكون كذب فيهم صحيح الوعاظ. ثم قال أحمد والسؤال الذي أسأل الناس يكذب يدعينا محتاج ليس محتاجا.
وقال أحمد بن حنبل يكذب الناس القصاص والسؤال، وما أحوج الناس إلى قاص صدوق لأنهم يذكرون الموت والعذاب القبر. قيل له وكنت تحضر مجالسه؟ وقال له رؤيا.
وحتى وثبت عن علي رضي الله عنه مروى الناس منسوخ الجماعة المر على رجل يقص قال أتعرف الناس منسوخ إلى آخر؟ قال لا. فنهى مفهوم خال لو علم لأنه لا، حتى قال بجوز ينبغي أن يكون الواعظ فقيها وعالما أكثر من غيره لأن الناس يحسنون الظن به ويكثرون أسئلته ويرجعون إليه.
وروي أن عمرو بن عبد الله بن قيس المعروف براهب هذه الأمة انقطع مجلس الحسن البصري، فجاء الحسن في منزله فإذا عمرو في بيت قد لف رأسه وليس في البيت إلا رمل. فقال له الحسن يا أبا عبد الله لم نرك منذ أيام. فقال له إني كنت أجلس هذه المجالس فأسمع تقليطا وتغليظا، وإني كنت أسمع مشيقتنا فيما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن أصفى الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم فكرة في الدنيا، وأكثر الناس ضاحكا في الجنة أطولهم بكاء في الدنيا، وأشد الناس فرعا في الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا. فوجدت البيت أخلى لقلبي وأقدر لي نفسي على ما أريد منها. فقال له الحسن أما إنه لم يعني مجالسنا هذه، إنما عن مجالس القصاص بالطرق والذين يخلطون ويقدمون ويقرون. قال ابن القاسم وأول القاسم كان بالمدينة،
بل كان الحسن كما روى ابن عين كان له مجلس وعظ يذكر الناس بيزاهدهم في الدنيا ويذكرهم بالآخرة. فهذا طيب لو كان لطلاب العلم كله وعظ بس بحق بالأدلة من الكتاب والسنة. وأذكر أن أحد طلاب العلم كان متميزا للغاية في الوعظ بالقرآن، إذا ألقى الكلمات يأتي يقول الآيات ترى القرآن يا أخوان فيها وعظ بالغ عجيب يعني عجيب للغاية، فقط الآيات في وعد وعيد مؤثرة للغاية. فطيب الأخوان يتذاكرون مثل هذا وتراجعوا القلوب، القلوب فيها غفلة، القلب يحتاج إلى 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 أن يهيئ وأن يصفى. ذاك تعلموا الإيمان ثم تعلموا العلم.
قال ابن القاسم أول قاص كان بالمدينة إنما جعله عمر بن عبد العزيز ولم يكن بها قبل ذلك قاص. قال مالك لم يكن القصاص فيما مضى حتى كان عمر بن عبد العزيز أميرا فجعل قاصا ورزقه دينارين بشأن وقف كتاب الوضوء. في من المدونة أن عمر بن عبد العزيز كان له قاص يعني واعظا
يذكره. إذا القاص في كلام عبد العزيز رده ماذا؟ الواعظ. فالمهم أنني مهم أنك تفرق بين الأمرين، واحدهم ممنوع لذاته والثاني أحدهم ممنوع لذاته ولما يحتف به والثاني لما يحتف به. ويستثمر من ذلك قصص السلف وطبعا أدلة كتاب السنة. نعم.
فصل آداب المسجد. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم مسبح يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دلت الآية على أن المساجد إنما رفعت لأعمال الآخرة ونحر في الدنيا واكتسابها. ولقد كره مالك التابوت الذي جعل في المسجد الصدقات ورآه من حرث الدنيا وسئل
مالك. لا إله إلا الله.
فسئل مالك عن الأكل في المسجد فقال أما الشيء الخفيف مثل السويق ويسير الطعام فأرجو أن يكون خفيفا والخرج
أنا أقول فيما أذكر يطيف مثل هذا في أداب المساجد. وأداب المساجد كمان قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون بدعة. لكن أغيت فيما أذكر أن أكثر كلامه أن أكثر كلامي على ما يتعلق بأداب المسجد. وأنا أريد أن تفهم أصلا الأصل. قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. كل ما يفعل من غير ذكر الله والطاعة في المساجد فإنها لم تبنى لذلك. طيب الذي لم تبنى المساجد من أجله مما ليس من الطاعات الأصل في فعله أنه خلاف مكروه. يعني شهد الضال المشهور عند العلماء الكراهة للتحريم أو المعذرة المراد فيها الكراهة للتحريم من التعليل. لأن هناك تفعل في المساجد أمور تفعل المساجد لم تبنى لأجل مثل كان ابن عريان في المسجد كما في البخاري وهي لم تبنى لمثل هذا. فإذا لو قال آكل في المسجد اجتمع ناس أكلوا في المسجد طب هذا مكروه خلاف الأول. لكن سامو معتكف محتاج أن يأكل هذا شيء آخر. لأن هذا من باب ماذا؟ من باب العبادات. وهكذا كل ما بني ما لم يبنى المسجد من أجله فهو مكروه ولا يفعل. تصور هذا يا أخوان.
وسئل مالك عن أكل في المسجد فقال ما شيء خفيف مثل السويق وسيل الطعام فرج أن يكون خفيفا. وخرج إلى باب المسجد كان أعجب إلي وأمر كثير فلا يعجبني ولا في رحاله. قال مالك أكره المراوح التي في مقدم المسجد التي يروح بها الناس. قال مالك وما كان يفعل ذلك يمضى ولا أجيز للناس أن يأتوا بالمراوح يتروحون بها. وقال الذي يأكل لها في المسجد قال أليس يخرج يغسل يده؟ قالوا بلى. قال فليخرج ليأكل. قال وأكره أن يتكلم بألسنة العجم في المسجد. وقال إنما ذلك لما قيل في ألسنة العجم أنها خف. قال فلا يفعل في المسجد شيء من الخف. قال وهو لمن يحسن العربية أشد خبا. قال
سبق الكلام على المساجد تبنى بما اعتاد عليه بما اعتاد الناس عليه. يعني الناس اعتاد يضعون مكيفات توضع في مثلها وهكذا.
قال وأكره أن يبني مسجدا ويتخذ فوقه مسكنا يسكن فيه بأهله ولا يقلم أظفاره في المسجد ولا يقص فيه.
أما بناء السكن كان من الأصل بني المسجد على أن هذا المسجد وأوقف هذا على أنه سكن هذا يصح. أما أن يبنى مسجدا ثم يقتطع منه سكن من المسجد وهذا موقوف تبع المسجد هذا الذي مكروه وقد يقع فيه حرام مما حرم في المسجد خاصة إذا كان رجل مع أهله. مثل متصور هذا يا إخوان.
قال وأكره أن يبني مسجدا ويتخذ فوقه مسكنا يسكن فيه بأهله ولا يقلم أظفاره في المسجد ولا يقص فيه شاربه.
كل هذا من باب الآداب من احتراما للمساجد.
وإن أخذه في ثوبه وأكره أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من المسواك فليلقيه في المسجد. قال فيلقيه في المسجد. قال ولا أحب أن يتمضمض في المسجد وليخرج ليفعل ذلك. وأما المبيت في المسجد فجوزه مالك للغرباء دون رجل حاضر. وقال ابن قاسم في العتبية لا بأس به الحاضر الضعيف دون من له منزل. وروى ابن حبيب عن ابن وهب
لأن قد يكون الغريب محتاجا ومعلوم أن الكراهة ترتفع عند الحاجة.
وروى ابن حبيب عن ابن وهب لا يقض شاب في المسجد. قال مالك قد كان يبيت في المسجد أهل الصفة وغيرهم لعدم البيوت.
هذا الأصل أنه مكروه لكن الكراهة ترتفع الحاجة.
قال ابن عمر ما كان لي مبيت ولا مأوى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المساجد. وقد كان مبيت عطاء بن أبي رباح في المسجد 40 سنة. وفي الحديث قيل يا رسول الله يتأذن لي في التراهب؟ قال تراهب. قال ابن حبيب لا بأس بالاستلقاء في المسجد للراحة. قال ولا بأس بالقائلة في المسجد والنوم فيه نهارا للحاضر المقيم ولا بأس بالمبيت فيه للمسافر والمنتاب إلى أن يرتاد مسكنا. ولا ينبغي أن يتخذه مسكنا إلا رجل قد تبتل للعبادة وتجرد فيه لقيام الليل فلا بأس أن يكون في داره إذا كان مرافقه لوضوءه ومعاشه في غير المسجد. وفي الحديث إن الله تعالى يقول إني أهم بعذاب عبادي فأنظر إلى عمار المساجد والنساء القرآن والدان الإسلام فيسكن وغضب. وروى عباد بن تميم عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم المسجد وضع إحدى رجله على الأخرى. قال ابن المسيب: وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك. قال: وسئل مالك عن رجل يتخذ المسجد فراشا يجلس عليه أو وسادة يتكئ عليها، قال: ليس ذلك من عمل الناس ولو أحبه. وكان يرخص في الخمرة والنخاخ والمصليات، ويقول: قد كان ذلك يتخذ في مسجدنا ليستوطئ أو يستدفأ به من برد الحصباء في شدة البرد، والخمرة عصير من جريد، والنخاخ بسط طوال. قال: وكانت الأقناء تعلق في مسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أضياف النبي صلى الله عليه وسلم المساكين يأكلون منه، وأراه حسنا يعلق في سائر البلاد التي فيها التمر في المساجد. وسئل مالك عن رجل في رمضان يكون في المسجد فيأتيه الطعام، فقال: أما شيء خفيف مثل السويق والطعام اليسير فأرجو أن يكون خفيفا، وأما الطعام مثل اللحم والألوان فلا يعجبني. فقيل له: فرحاب المسجد؟ قال: رحاب المسجد من المسجد، وكره أكل الإمام الطعام في المسجد. قيل له: فإن بعض الأئمة يعشون الناس في المسجد. قال: ليس بإمام الذي يطعم الناس في المسجد. قال أشهب: وسئل مالك عن قوم يفطرون في رمضان على الكعك والتمر المنزوع نواه والزبيب. قال: ما يعجبني كيف يصنعون بأذاه ومن مضمضة. قيل: يؤتى به في منديل وليس به أذى، ويخرجون من المسجد فيتمضمضون. قال: فإذا كان هذا فأرجو أن يكون خفيفا. وروى ابن وهب عن مالك: ولو خرج الباب المسجد فأكل وشرب هناك كان أحب إليه. وقال ابن عبد الحكم: سمعت مالكا يسأل عن الماء الذي يسقى في المسجد، أترى أن يشرب منه؟ قال: نعم، إنما جعل العطشان ولم يرد به أهل المسكنة، فلم يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس بهذا المكان وغيره. قال ابن حبيب: رأيت القرب بالماء العذب معلقة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصبة وتحتها قدح نضار، فمن أحب شارب الماء. قال ابن القاسم: رأيت مالكا يشرب الماء في المسجد. قال ابن حبيب: وقد فعله
يشرب الماء في المسجد رحمه الله رحمة الله.
قال ابن حبيب: وقد فعله ابن الزبير في المسجد الحرام، ورأيت ابن الناجشون وغيره من العلماء المدينة يشربون الماء في المسجد. وكره مالك القتل القمي ودمها في المسجد ولا يطرعها من ثوبه في المسجد ولا يقتلها بين النعلين في المسجد. وقال مالك: المعتكف لا يدخل إليه حجام ليأخذ من شعره وأظفاره. قال ابن القاسم: إنما كرهه لحرمة المسجد. وروى ابن حبيب:
إذا قرأت مثل هذا، قارن يا أخوان مثل هذا بحالنا اليوم، نجلس نفس الساعة والساعة نتكلم بأمور الدنيا. انظر أدبهم، يعني انظر إلى أدبهم واحترام المساجد رحمه الله تعالى.
وروى ابن حبيب وابن القاسم عن مالك أنه نهى عن قتل القمل والبراغيث في المسجد ولا يدفنها فيه. قال ابن حبيب: أخبرني مطرف أن البرغوث كان أخف عند مالك من القمل، وليصرها حتى يلقيها خارج وراء النبي صلى الله عليه وسلم في جزار مخاطا أو بساقا أو نخامة بالقبلة فحكى. وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال مالك: لا أرى أن يبصق على حصير المسجد ويدلكه برجله، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير وإن كان المسجد محصبا، فلا بأس أن يحفر الحصباء ويبصق فيه ويدفنه. قال ابن قاسم: لم يكن المسجد محصبا لا يقدر على دفن المصاق فيه فلا يبصق فيه. وسئل مالك عن التنخم في النعلين فقال: إن كان لا يصل التنخم تحت الحصير فلا بأس، وإن كان يصل فلا يتنخم في النعلين. قال محمد بن مسلمة: لم يزل الناس يتنخمون في المسجد ويبصقون فيه منذ كان قبل أن يحصب وبعدما حصب. وأخبرني مالك أن أول من حصب وعمر بن الخطاب، وأن الناس كانوا يبصقون قبل أن يحصب عن يسارهم. قال: فكان مالك يفتي به في المساجد التي ليست محصبة. وسئل مالك عن السؤال الذين يسألون في المساجد ويلحون في المسألة، قال: أرى أن ينهوا عن ذلك. وقال غيره: يحرم الصدقة.
وفي سؤال الناس في المساجد، هل هذا من بنية المساجد؟ لا لا، ليس المساجد مكان يقوم الناس ويسألوا فيه، المساجد بنيت لعبادة الله لا لسؤال الناس، وجاء في ذلك حديث عن النبي داود لكن ضعيف. لذلك لا يصح أن يسألوا في المساجد، وينبغي ينبه أن هذا خطأ، ليس مكان للسؤال في المساجد.
وينكر على من
يسأل يعني مقام ثالث، ينكر مثل من شد ضال، ينكر على من العلانية، منكر عليه خاصة. أهم شيء أن الإمام هذا الأصل يمهد، لأن بعض الناس يستغرب المصلين كيف ينكر على هؤلاء، يبين لهم. فإذا تنبه الناس وهذا مفيد، وأنا رأيت بعض الأئمة ينكرون ففر السائلون من مسجده وحتى جماعة المسجد تعاضدوا معه واقتنعوا.
شيخ لو قدون عند كرمت الله
لحدي على كلها، لأن مثل هذا إن كان خارج المسجد فالأمر سهل خارج المسجد، أما المسجد ما بنيت مثل هذا أما خارج المسجد على باب من خارج أمر سهل، أما داخل صار المسجد ما بنيت يجمع أمواله.
وروى مالك في موطئه،
لكن لو أنا أعرف فقيرا وطرف من الناس المسجد أن يعطوا فقيرا هذا عمل صالح ليس لي الفقير. أنا متصور يا أخوان المسائل بنيت لطاعة الله.
وروى مالك في موطئه
مثل هذا لو العزاء، بعض الناس يقول ترى توفي فلان والصلاة عليه مكان الفلاني، هذه طاعة طاعة صحيح أن يعني لأن هذا ليس من شأن الله، ليس من أمور الدنيا، من أمور أي شيء الآخرة، خاصة على القول بأن هذا ليس منعيا، وهذا الصواب يضيف النعي لها النعي لا يصح، والنبي نعى النجاشي اليوم إذا مات فيه الصحيحين، والنعي وإنما النعي للمنهي عنه صح حديث حذيفة نعي طريقتها الجاهلية بطريقة عن الأبواب وفيها المياه إلى آخره. فالمقصود أن لو أخبر قاتل مات فلان هذا ما في شأن يرجع إلى شيء إلى 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 يعني إلى العبادات، ولو قدر لم يرفع صوته ممكن تعالى من الناس هذا أحسن وأحوط. لا النعي ضعيف ضيبنا نفسه عن النعي عند الترمذي، ثم لو صح محمول عن النعي المحرم إذا احتف به ما هو محرم.
شف طلب المال للفقير في المسجد مش نفسي ووضع التابوت للمال.
لا أنت فقير لأن أنت شيء عارض وناس في إنسان محتاج وتكلمهم هذه عبادة. أما تضع تابوت أو مكان وضع الصدقات هذا ما فعلها الصحابة، فرق بين أمرين. فأنا من الإنسان قال أضع المسجد في شيء أضع فيه شيء لم يفعل وإن كان في باب ظاهر خير فينظر المقتضي والمانع. أما إنسان عارض إنسان محتاج مثل إنسان والله ترى جاركم من يزوره يكلمه في المسجد هذه عبادة، إنسان محتاج فيجمع المال من الناس المصلين هذه عبادة.
طيب شيخ حديث أهل الصفة ما في إشكال النبي
صلى الله عليه وسلم
كان لهم يعني يجمعون إخوانهم والأموال؟
لا على كل هذا يؤكد لو كان كذلك واقع أهل الصفة والشاطب إلى بحث طيف الاتصال واقع أهل الصفة أنهم فقراء لا مأوى لهم فسكنوا في المسجد، يعني سكنوا في الفقراء لا مأوى لهم فسكنوا في المسجد وصار الصحابة يطعمونهم. هذا مصيع لم يتقصدوا هذا الأمر وإنما فقراء واحتاجوا إلى مثل هذا.
وروى مالك في موطئه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه من يبيع في المساجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد بيع ما عنده قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذه سوق الآخرة. قال قاضي أبو الوليد العمل في المسجد على ضربين قربة وغير قربة، فالقرب مثل الصلاة والتلاوة والذكر ويدخل فيه درس العلم والمناظرة فيما وما ليس بقرب، فعلى ضربين أفعال وأقوال، فأما الأفعال فكالبيع والشراء والأكل وعمل الصنائع ونحو، فأما البيع فروى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لا بأس أن يقضى الرجل في المسجد ذهبا، فأما ما كان بمعنى التجارة والصرف فلا أحبه. وإنما
البيع في المسجد مكروه لأجل فإن المسجد لم تبنى لهذا، ولو صحت الحديث النهي عن المسجد فإن محمول على الكراهة. لما؟ لأن الحديث عن عمرو شعيب عن بيع جد صح لأنه لم يأتي بحكم جد، فعلا المسجد لم تبنى لهذا، وسلسلة عمرو شعيب عن بيع جد يسهل فيها إذا لم تأتي بحكم لم تنفرد بحكم جديد، فيدل على أن لم تبنى لهذا. طب لماذا الكراهة؟ لأن العلماء مجمعون على أن البيع صح، حكى الإجماع العراقي في طرح التثريب، فلو كان المحرم لما صح البيع، وهذا مثل الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، فلذلك البيع مكروه لأجل بأن المسألة لم تبنى لهذا. والكراهة ترتفع عند الحاجة، إنسان معتكف ويريد أن يشتري يتصل على أحد يأتي له بالأكل ليس عنده من يخدمه فأعطاه المال هذا لا يقال محرم ولا مكروه ترتفع عليه شيء للحاجة.
فأما البيع فروى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لا بأس أن يقضى الرجل بمده ذهبا، فأما ما كان يعني تجارة وصرف ولا أحبه، وإنما أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل وقليل العين، وأما لو كان قضاء المال جسيما يحتاج إلى المهونة والوزن والانتقاد ويكثر فيه العمل فإنه مكروه. وقال مالك في المبسوط لا أحب لأحد أن يظهر سلعة بالبديل للبيع، فأما يساوي رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيته له ومعرفته بها فيواجبه البيع فيها فلا بأس به. وقال محمد بن مسلمة لا ينبغي لأحد أن يبيع في المسجد ولا يشتري شيئا حاضرا ولا غائبا. أما الحاضر فإن المسجد ليس بموضع للسلع، وجاز ذلك صار المسجد سوقا.
السوق طبعا يجعل سوقا، هذا لا شك، هذا منهي عنه. والحنفي فرقوا بين يكون سوقا وبين يحصل بيع عرضا.
وأما ما ليس بحاضر كالدور والوصول وبيع الصفة وأشباه ذلك فلما فيه من اللغط واللغي. وعلى هذا القول دل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع الآية، وقد كره غيره أن يشتري الرجل في المسجد القربة من الماء ليسيلها، وقال يخرج إلى الباب ويشتريها هنالك ثم يسيلها.
يسيلها عندهم سبلوا أحد عنده سبل أي، هذا صحيح.
وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يتبايع الناس في المساجد، وروى البخاري وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال أيها الناشد غيرك الواجد.
هذا فيما أذكر في مسلم، عندكم محقق ماذا قال؟
كذا وهو وليس هو فيه، إنما أخرجه عبد الرزاق في المصنف.
لا، الأصل الحديث ما سمع رجل ينشد ضالة في المسجد حديث من؟
مسلم. فليأكل لا ودع الله عليك.
وروى مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ناقته في المسجد فقال جمع الله عليك أن المساجد لم تبنى لهذا. قال ملك في المسوق ولو لم يرفع بذلك صوته ولا بأس بذلك لأنه من جنس المحادثة وذلك غير ممنوع. أما الكتابة في المساجد فروى ابن القاسم عن مالك في المجموعة في ذكر الحق يكتب في المسجد. قال أما الشيء الخفيف هو نعم وشيء يطول فلا أحبه ويجري على أصل محمد بن مسلمة لا يكتب فيه اليسير والكثير. قال قاضي أبو الوليد ولم أرى شيئا في كتب المصاحف في المساجد. قال فأما الرجل المتورط،
لأن كتب المصاحف ما حكمه؟ عبادة.
قال فأما الرجل المتوقي الذي يصول المساجد ويكتب المصاحف ظاهره الجواز، وأما تعليم الصبيان في المساجد فكره سحنه وتفرع فيه تعليل وجهان، أحدهما قلة التوقي من النجاسة والثاني أنه صنعة وتكسب.
والظاهر الأول يعني الصبيان، لذلك المذاهب أربعة كراهة دخول الصبيان للمساجد واليوم تساهى، وجاء حديث موضوع جنبوا مساجد صبيانكم مساجدكم، لكن وهذا حديث موضوع، لكن إدخال الصبيان المساجد هذا مكروه، يعبثون في المسجد يفسدون. وأذكر أن عندنا عامي يعني غضب على جماعة المسجد، قال يا عالم أنتم نساؤكم ملت من أبنائك تخرجهم، تبي يعني تقريح بالها يعني. سترى الناس عجائب، يأتي بصبيان غير مميزين أو مميز لا يعقل ويقدر المسجد ويعبثون سباق ولعب وإفساد وقيل وقيل، ويظن أن هذا خير حتى يتعود. بالعكس، ما يأتي مؤدبا متأدبا بأداب المسجد فحيا هلا، وهذا هو التربية. أما يأتي يلعب ويعبث ما يصح المسجد.
والثاني أنه صنعة وتكسب. قال قاضي ابن الوليد فيلزم على هذا التحليل منع كتابة المصاحف فيه. قال ابن حبيب ويكره دخول الصبيان المسجد وتعليمهم فيه إلا أن يدخل الصبي للصلاة ثم يخرج. وقال غيره في تعليمهم فيه بالأجرة تكسب، وهي إجارة من جنس التجارة وقد نهي عنه، ويجوز أن يؤتى بالصبي المسجد إذا كان قد علم الأدب ولم يعبث لصغره ثم يخرج.
حتى لو درس في المسجد تكسبا لا يضر، لأنها عبادة. والصواب على أصح القولين يصح أخذ الأجرة على العبادة كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. ويدل هذا الحديث قال أنكحتك ما معك من القرآن، جعل الصداق شرط من شروط النكاح، فجعل هذا صداقا. حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لا هذا رقية ليس التعليم.
وأما القياقة وغيرها من أعمال الظاهرة التي لا تتعلق بالقرب فقد قال سحن لا يجلس فيه للقياقة، ويلزم أن تكون سائر الأعمال التي في معنى القياقة على ذلك فصل في البطحاء. روى مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحمة في ناحية مسجد تسمى البطحة، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخذ إلى هذه الرحبة. واعلموا أنه لما رأى عمر جلوس الناس في المسجد وحديثهم فيه وربما أخرجهم ذلك إلى اللغط وهو المختلط من القول وارتفاع الأصوات وربما تناشدوا شعرا وتسعى الخوض في أخبار الدنيا، بنى البطحاء مرتفعة نحو الذراع وحصرها بجدار قصير وبسطها بالحصبة ملاصقة المسجد ليخلص المسجد لذكر الله تعالى. قال السائب: كنت في المسجد فعصبني رجل فنظرت وإذا عمر بن الخطاب وقال لي: اذهب فأتني بهذين فجئت بهما. فقال: من أنتم ومن أين أنتم؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مسجدنا هذا لا نرفع فيه الأصوات. وقال ابن القاسم في المبسوط: ورأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصوات في المسجد، وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين، إحداهما أنه يجب أن ينزه المسجد من مثل هذا لأنه مما أمر بتعظيمه وتوقيره، والثانية أنه مبني للصلاة وقد أمرنا أن فيها وعلينا السكينة والوقار، فكان يلزم ذلك في موضعها المتخذ.
يعني الأصل أنها راجع إلى الآداب احتراما للمسجد، لكن لو رفع الصوت لحاجة صحة، مثلا يخطب أو يتكلم بكلمة الناس اللي يسمعوا الكلام بعيد، لو قدر ما في مكبرات، المهم إذا كان لحاجة يصح.
في موضعها المتخذ لها أولا. قال مالك: في العتبية وقد كان عمر بن الخطاب يجلس في المسجد ويجلس إليه رجال فيحدثون على أجنبي ويحدثونه بالحديث، وفي لفظ آخر
هذه عبادة وليست عبادة عبادة
وفي لفظ آخر يحدثونه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتضي هذا أن الحديث على وجه لا لغط فيه ولا رفع صوت ولا أمر خفيف من ذلك إذا لم يطل، أنه لا بأس به لا سيما في مثل أخبار الأجناد والسرايا. وقد روي أن مسجدا من المساجد ارتفع إلى السماء شاكيا من أهلي يتكلمون فيه بكلام الدنيا، فاستقبلته الملائكة فقالوا: بعثنا لهلاكهم. وروي أن الملائكة يشكون إلى الله تعالى من نتن فم المغتابين والقائلين في المساجد بكلام الدنيا. وروي أن المسيح عليه السلام مر على قوم يتنازعون في المسجد فجعل يضربهم ويقول: يا بني أفاعي اتخذتم مساجد الله أسواقا، إنما هذا سوق الآخرة. وجوز مالك التعزير في المسجد بالأسواق اليسيرة دون ما كثر من الضرب والحدود، فصل في اجتماع الناس في سائر الآفاق يوم عرفة. قال ابن وهب: سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة يجلس
أهل هذا يسمي العلماء بالتعريف. ما معنى التعريف؟ التعريف يوم عرفة في غير عرفة يأتي الناس المساجد ويعرفون يتشبهون بمن؟ بأهل عرفة. هذا منكر، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بإسنادين يقوي بعضهم بعضا، احتج بهذا أحمد، أنه كان عرفة رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عن عمرو بن شيبة، وابن عباس أخرج من شيبة، وثبت عن عمرو بن حريث وصحابي أنه عرف أيضا. بين أبو شام أن هذا من باب العرب، يعني تذكر عرفة خفي وقام، وبعض الناس في يوم يصومون فيه أو ترق قلوبهم، يعني شيء عادي. فالوعظ عرضا في يوم عرفة لا إشكال فيك غيره، أما أن يتقصد في كل يوم عرفة يعظ فإن مثل هذا منكر، وأشد من هذا أن يلبس إحرامه، هذا أشد منكر. أظن واضح إن شاء الله. بسم الله.
قال ابن وهب: سألت مالك عن جلوس يوم عرفة يجلس أهل البلد في مسجدهم ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب الشمس، فقال: ما نعرف هذا، وأن الناس عندنا اليوم ليفعلونه. قال ابن وهب: سمعت مالكا يسأل عن جلوس الناس في مسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء، فقال: ليس هذا من أمر الناس، وإنما فتحوا هذه الأشياء من البدع.
هذا الذي جاء، هذا الذي أنكر. ابن عباس ما فعل، ابن عباس فسر البقرة، يعني علم الناس في مثل هذا. فرق إنسان يدعو شاب من العرفة بالدعاء
ونحو
ذلك.
قال مالك: في العتبية وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف مقامه بمنزله أحب إليه، فإذا عرفت الصلاة رجع فصلى في المسجد. وروى محمد بن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر يوم عرفة في منزل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ من فخرج نافع ولد بن عمر فقال: يا أيها الناس، إن الذي أنتم فيه بدعة وليست بسنة، نتر أدركت الناس لا يصنعون هذا. قال مالك: الناس ولقد رأيت رجالا من اقتدي بهم يتخلفون عشية عرفة في بيوتهم. قال: وإنما فاتح هذه الأشياء من البدع، ولا أحب لرجل الذي قد علم أن يقعد في المنزل في تلك العشية مخافة أن يقتدى به وليقعد في بيته. قال الحارث:
هذا صحيح، هذا ينهى لغيره لا لذاته.
قال حاتم المسكين: كنت أرى الليث بن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة ولا يرجع إلى قرب المغرب. وقال إبراهيم النخعي: الاجتماع يوم عرفة أمر محدث. وقال عطاء الخرساني: استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك فافعل. وكان أبو وائل لا يتم تلك عشية عرفة. فاعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة ولكن علموا.
إذا تقصد لاحظ يا إخوان، دعاء عبادة، جعل السبب غير شرعي، ماذا يكون حكمها؟ بدعة.
فاعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة ولكن علموا أن ذلك الموطن عرفة لا في غيره، ولم يمنعوا من خلا من خلا بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالى، وإنما كرهوا الحوادث في الدين، وأن يظن العوام أن من سنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدعاء فيتداعى الأمر إلى أن يدخل في الدين ما أن يدخل في الدين ما ليس منه. وقد كنت ببيت المقدس، فإذا كان يوم عرفة حبس أهل السواد وكثير من أهل البلد فيقفون في المسجد مستقبلين قبلة مرتفعة أصواتهم كأنه موطن عرفة، وكنت أسمع هناك سماعا فاشيا منهم أن من وقف ببيت المقدس أربع وقفات فإنها تعدل حجة، ثم يجعلونه ذريعة يسقط فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. وروى المالكي في كتاب رياض النفوس أن يحيى بن عمر الفقيه الأندلسي كان يغير في القيروان على موضع ناس حاكة، فإذا كانت أيام العشر يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل فنهاهم فلم ينتهوا، ثم نهاهم فلم ينتهوا، وكان شديدا في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال: فدعا الله عليهم فانقرضوا وخربت ديارهم برهة من الزمان. فصل في منتصف
شكرا
فصل في منتصف
لا عبا منتصف شعبان إن صح الحديث فيه متنازل بحيث لك إن صح هو الأظهر عدم صحته، لكن إن صح الحديث فغاية ما فيه الإخبارنا فيها منتصف شعبان تغفر صحيح من ليس عنده الشرك وغير متشاحن، فهذا هذا 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 يحصل. طيب يعني أقصد هذا إن صح الحديث، من أين يؤخذ من حديث أن تخص هذا الليل بقيامة أو بعبادة؟ يحتاج دليل، وخير الناس السلف الصحابة ولم يفعلوا، والخير في من؟ في اتباعهم. في الشيخ العلامة الألباني رحمه الله صح الحديث ثم قال لك لا يصح أن تخص بقيامة، كذب عليه من قال أنه يرى أن تخص بقيامة وغيره، وإنما الشيخ صح الحديث. فتصحيح الحديث لا يقتضي ماذا؟ التخصيص بقيامة. وأذكركم شيء تقريبي يفهم من كلام الشاطبي. يقول الشاطبي في كلام يستفاد من كلامه إن هناك فرقا بين اليوم العظيم واليوم الفضيل. العظيم حصل مثل عرفة، مثل ليث نصف شعبان عظيمة بين يحصل فيها المغفرة. فاليوم العظيم مثل جمعة من جهة يوم عظيم، فاليوم العظيم لا يخص بعبادة بخلاف اليوم الفضيل مثل عشر ذي الحجة، ويعرف بطريقة الشريعة تدعو إلى شيء، إلى المسابقة بالطاعة في مثل هذه الأيام يسمى يوما فضيلا بخلاف اليوم العظيم. هذا يستفاد من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى الاتصال. نعم.
فصل في منتصف شعبان. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين نزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. اعلموا رحمكم الله أن لأهل العلم في هذه الليلة قولين، فقال بعضهم هي ليلة النصف من شعبان، واستدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلة وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل غروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول أنا مستغفر فأغفر له، ألا مبتلى فأعافيه، ألا مسترزق فأرزقه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. وهذا مذهب عكرمة. مولى ابن عباس قال: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص.
يعني فيها قولان، هل هي ليلة نصف من شعبان أو ليلة القدر؟ نعم. ولو قيل إنها ليلة نصف شعبان، أن هذا مرجوح لا تقتضي مزيد طاعة، لأن المقتضي موجود من الصحابة ولم يفعله. وين فعل هذا بعض هذا الشام؟
وروى عثمان بن المغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع الأجل من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له ولقد خرج اسمه في الموتى. وقال قتادة وابن زيد ومجاهد والحسن وابو عبد الرحمن السلمي وأكثر علماء العراق: ليلة القدر أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ثم أنزله على نبيه في الليالي والأيام. قالوا فيبرم في ليلة القدر من شهر رمضان كل أجل وعمل ورزق وما يكون في تلك السنة. قال سعيد بن جبير يؤذن للحاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم واسماء أبائهم ولا يغادر منهم أحد ولا يزاد ولا ينقص. وقال هلال بن يسار انتظروا القضاء في شهر رمضان. وعلى هذا قول العلماء المسلمين. وروى ابن الوضاح عن زيد بن أسلم قال ما أدركنا أحد من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى نصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواه. وقيل ابن أبي مليكة إن زياد النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته. وكان زياد القاصر
واعظا ناحظا رأيتم كيف الوعاظ.
نعم. والدليل على صحة هذا القول قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. وهذه الكناية كناية عن غير مذكور إلا أنه قدر في قوله تعالى حاميم الكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة. نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة وأملاه جبريل على السفرة. ثم كان ينزله جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم النجوم. وكان بين أوله وآخره 23 سنة لا تراه سماها مباركة. وإنما البركة من خصائص ليلة القدر من أنها خير من ألف شر. هذا هو الخير والبركة والمغفرة. والاشتقاق يقتضيها أيضا لأنه مأخوذ من التقدير فتقدر فيها الأشياء أي يقضي الله تعالى فيها قضاء السنة كلها. وقيل ليلة العظمة والشرف وعظم الشأن من قولك رجل له قدر يقال قدرت فلانا أي عظمته. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره أي ما عظمه حق تعظيمه. وهذا تأويل زهري. وقيل لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة عند الله تعالى لأنه مقبول. وقيل سميت بذلك لأن من لم يكن ذا قدر وخطر يصير في هذه الليلة ذا قدر وخطر إذا أحياها.
ذكر هذا القول بسبب التسمية.
وهذه المعاني هي تحقيق البركة. فما مجرد فصل القضاء وفرق كل أمر الحكيم فهو عمل الله تعالى. فبان بهذا أن قوله تعالى فيه في ليلة مباركة إنما أراد به ليلة القدر. وقوله تعالى فيها يفرق كل أمر الحكيم يفصل ويبرم هو المعنى الذي ذكرناه في معنى القدر. وأخبرني أبو محمد المقدسي قال لم يكن عندنا في بيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان. وأول من حدث ما حدثت عندنا في أول سنة 48 و400 قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة. فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم ضاف إليهما ثالث ورابع فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة. ثم جاء في العاب القابل فصلى معه خلق كثير وشاع في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. فقلت له فأنا رأيتك تصلي في جماعة. قال نعم واستغفر الله منها. قال وأما صلاة رجل
هذا الخير الذي تراجع عنها. والعجيب يعني أن انظر أن ابن الصلاح مع شدتي في البدع جوزها وأن أبا شامة مع تأليف في البدع جوز احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أن العالم قد يزل.
قال وأما صلاة رجل فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة 48 ومن كنا رأيناها وسمعنا بها قبل ذلك. وروى الأزرقي في كتاب مكة بإسناده عن عثمان الأسود قال كنت مع مجاهد فخرجنا من باب المسجد فاستقبلت الكعبة فرفعت يدي فقال لا تفعلن هذا لفعل اليهود. وروى أيضا بإسناده عن قتادة في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى خلولق والماء. رحمه الله تعالى فصل في رجب نذكر أول الأشهر الحرم وخصائصها وصيامها وقيامها وهل أحكامها منسوخة أم لا. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة الحرم وهن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ومعنى حرم تعظم تعظم انتهاك المحارم فيها بأشد مما تعظم في غيرها. وكانت العرب تعظمه حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه. وكانوا يسمون رجبا منصل الأسنة ينزعون فيه الأسنة من الرماح توقيا للقتال. وأصل هذا اللفظ من الحرام والحرام المحظور بعض أحواله فالأول حرام فالأم حرام لحظر نكاحها والخمر حرام لحظر شرابها والاتخاذ لها والمعاملة بها والمسجد الحرام لحظر صيده وسفك الدم فيه وابتذاله بما يبتذل به غيره. وأما قوله تعالى في أول براءة فإذا سلخ الأشهر الحرم ففيه قولا أحدهما أن المراد بها هذه بعينه والثاني أن المراد بها الأربعة التي جعل الله له من يسيح فيها آمين وهو قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وعشر من ربيع الآخر. قاله الحسن فأما قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقال ابن عباس الضمير عائد على الشهور كلها وقال قتادة بل هو عائد على الأربعة الحرم لعظم أمرها فإن قيل لما جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض قلنا أفعال القديم عندنا لا تعلى لأنه تعالى لا يفعل
كما كلام أشعري أفعال القديم يريد الله سبحانه إن الأشاعرة جبرية
ومن لا يفعل لغرض وعلا لا يجوز أن يقال فيه لما فعل ولما لم يفعل أصحاب اللطف يجيبون عن ذلك لما في ذلك المصلحة بالكف عن الظلم فيها لعظم منزلتها في حكم خالقها فربما أدى ذلك إلى ترك الظلم رأسا لانطفاء النائرة بتلك المدة وكشاف الحمية ولأن الأشياء تجر إلى أشكالها وتباعد عن من أضدادها وإنما سمي رجب بذلك لأنهم كانوا يرجبون ويعظمون ويقال رجبته ورجبته بالتجديد والتخفيف أي عظمته قال الكميت ولا غيرهم أبقي لنفسي جنة ولا غيرهم ممن أجل وأرجب وقيل سمي بذلك لترك القتال فيه من قولهم رجل أرجب إذا كان أقطع ما يمكنه العمل وفي الحديث إن في الجنة نهرا يقال له رجب ما هو أشد بياضا من الثلج وأحلام العسل والصامع يوم رجب شرب منه فلا تظلم فيهن أنفسكم قال ابن عباس باستحلال القتل والبرة في جميع شهور السنة وقيل في التفسير فلا تظلم فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم بالعمل بمعصية الله تعالى وترك طاعته وقال محمد بن إسحاق بن يسار لا تجعلوا حلالها حراما ولا حرامها حلالا كما فعل أهل الشرك وهي النسي وقال قتادة إن العمل الصالح والأجر العظيم في الأشهر الحرم والظلم والذنب فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما شاء ويصدر من خلقه ما شاء واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم فقال قتادة وعطاء الخرسان كان القتال كبيرة من كبائر الأشهر الحرم ثم نسخ وحل القتال فيه لقوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يقول فيهن وفي غيرهن وقال الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم القتال في الأشهر الحرم فأنزله الله تعالى من تحريم ذلك حتى نزلت براءة من الله فأحل قتال المشركين قال محمد بن إسحاق فسألت سفيان الثوري عن قتال في الأشهر الحرم فقال هذا منسوخ ولا بأس بالقتال فيه وفي غيره النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيف والطائف عاصره في شوال وفي بعض القعده وهذا واضح من استحلاله ونسخه وقيل انه غير منسوخ
ذهب جمهور العلماء الى ان حرمه القتال في اشهر الحرم منسوخ وخالف عطاء
قال ابن جريج حلف عطاء بن ابي رباح بالله ما يحل للناس ان يغزوا في المحرم ولا في الاشهر الحرم
الا يذكرون ان المذاهب اربعه انه منسوخ خلافا لعطاء والصواب النسخ اللي فعله صلى الله عليه وسلم مع هوازن وغيرها
إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت قال ابن حبان نسخت هذه الآية كلها آية فيها رخصة فأما فضل صيامها فروى أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قد غيره طول الصيام لما عذبت نفسك صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن في قوة قال صم يومين قال زدني فإن في قوة قال صم ثلاثة أيام قال زدني فإن في قوة قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك انظر في السند فإنه يرويه عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن سعيد الجري لي عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية أهلها وعمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صيام شهر رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل قال عثمان بن حكيم سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم وروى مالك البخاري ومسلم عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص شهر من السنة بصوم وروى ابن وضاح أن عمر الخطاب كان الرجبيين الذين يصومون رجبا كله قال أبو محمد بن أبي زيد وكره ابن عباس صيام رجب كله خيفة أن يرى الجاهل أنه مفتر وروي أن ابن عمر كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره وقال صوموا منه وأفطروا فإنما هو شر كانت تعظم أهل الجاهلية. عن ابن عباس لا تتخذوا رجبا عيدا إذا أفطرتم فقضيتموه. وعن أبي بكر أنه دخل على أهله وقد أعدوا لرجب فقال ما هذا فقالوا رجب نصوم فقال جعلت رجبا كرمضان. وقد روى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب والله أعلم بصحة هذا الخبر لأنه ليس على شرط الصحة. وروى الفاكهة في كتاب ما كتب
يعني يقول الإسناد الذي بين يدي ليس على شرط الصحة لكن قد يكون لا أدري قد يكون له أسانيد أخرى.
وروى الفاكهة في كتاب ما كتب إسناده عن قرشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أيديه وكف الناس في رجب إذا رفعوها حتى يضعوها في الطعام وقل كلوا فإن رجب كان أهل الجاهلية يعظمونه.
هذا موجود عند ابن شيبة والعزل من شيبة أولى من الفاكهة.
وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس قال لا تتخذوا رجبا عيدا ترونه حتما مثل شهر صلاة رمضان إذا أفطرتم منه صمتم. دلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه إنما هي غبارات من بقايا عقود الجاهلية. وروى مسلم في صحيح أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر بلغني أنك تحرم صوم رجب فقال لها ابن عمر فكيف بمن يصوم لا بد قديما حرف العامي على الخاص. هذا ابن عمر كان يكره صوم
يعني العوام يحرفون كلام العلماء يفهمون خطأ وهذا شيء قديم.
هذا ابن عمر كان يكره صوم رجب كله إما حذرا أن يعتقد الجاهل أنه مفروض وإما حذرا أن يعتقده سنة ثابتة مؤقتة. فقال الناس حرم ابن عمر صيام رجب وهذا تحريف ديدن الناس اليوم والله المستعان. وفي الجملة أنه يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه أحدها أنه إذا خص المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان أو أنه سنة ثابتة خصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة أو أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور جال المجرى صوم عاشوراء وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة فيكون من باب فضائل من باب السنن والفرائض. ولو كان من باب الفضائل لسنه عليه السلام فعل أول مرة في العمر كما فعل في صوم عاشوراء وفي الثلث الغابر من الليل ولما لم يفعل بطل كونه مخصوصا بالفضيلة ولا هو فرض ولا سنة باتفاق فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه
يريد ولا سنة باتفاق الله أعلم سنة أي فعلها صلى الله عليه وسلم من المالكية مشهور عندما يطلقون السنة بمعنى الفعل وإن كان لو دل عليه حديث آخر يعني قال ليس السنة أي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم واضح يا إخوان لم يفعل على وجه الدوام
فكره صيامه والدوام عليه حذر من أن يلحق بالفرائض والسنن الراتبة عند العوام فإن أحب مروغ أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حتى لا يعد فرضا أو سنة فلا بأس بذلك فصل
والظاهر الله أعلم أن صوم رجب له أحوال. الحول الأولى أن يصام مع غيره ما أشهر الحرم وهذا مستحب فعل ابن عمر رضي الله عنه يعني صيام أشهر الحرم مستحب. الحال الثاني أن يصام لكن لا يصام كله ذكر هذا الحنابل وغيره لأنه شهر قال سؤال عن أفضل صيام قال شهر الله المحرم المحرم أي أشهر الحرم على أحد التفسيرين وما جاء فيه فلا تظلم لأن الشريعة لما بينت أن الذنب فيه أعظم دل على أن العمل الصالح له مزية من هالجهة ذاك ذكر الحنابل وغيره من الحنابل ذكروا أنه لا يكمل صيامه ولو يفطر أياما يبقى الحالة الثالثة أن يصام تعظيما وهذا المنهي منهي يعني كما كان يفعل أهل الجاهلية سواء بالصيام أو غير أو بلا صيام مجرد التعظيم
يعني. قال رحمه الله تعالى فصل في جوامع من البدع روى محمد بن وضاح قال كان نافع يكره الضج مع الإمام حين يقرأ أنا ربكم الأعلى ونحوه وكرهه سفيان وقال المعرور بن سويد
جعل لاحظ البدع هذه لماذا جعل القرآن العبادة جعل عبادة سببا لفعل لاحظ انتبهوا يا أخواني تجعل العبادة مبنية على سبب هذا بدعة والعكس قلت لكم عطس فقال صلى الله عليه وسلم هذه بدعة لأن جعل العطاس جعل العبادة سببا لم تثبت في الشرع والعكس تجعل العبادة هي السبب كما في قراءة أنا ربكم الأعلى.
وقال المعروف بن سويد: خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فلقينا مسجدا فجعل الناس يصلون فيه، فقال عمر: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم باتباع مثل هذا حتى اتخذوها بيعا، فمن عرضت له فيها صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. وروى مالك أن عمر بن الخطاب ضرب المنكدر على صلاة بعد العصر.
فعمر نهى عن مثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد هذا الطريق. فلاحظوا ما ثبت تقصد النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات يتقصد، وما لا فلا، هذا مذهب الجماهير. وخالف ابن عمر وراء أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يتقصده، وهو قول لأحمد. لكن الجمهور على خلاف، والصواب الأول دون الثاني. يكفي أن عمر رضي الله عنه أنكره. فرق بين هذا البحث وبين بحث التبرك. البحث هذا في التأسي، واضح يا أخوان؟ الآن السنة مكوع كان يصلي في الروضة ويقصد الأسطوانة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في البخاري. هذا تأسي، لا تبرك بالمكان. عمر يقبل حجر أسود، قال لولا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت في الصحيحين. هذا
تأسي،
لا تبرك بالمكان. فما تقصده يتقصد فعل تأسيا لا تبركا، واضح؟ وما لا فلا يفعل. بحث آخر ثبت عند ابن سعد وابن أبي شيبة عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال: كان إذا خلى المسجد قام الصحابة وتمسحوا بالرمانة ودعوا عندها، هذا تبرك. فمثل هذا يتبرك به. وذهب إلى هذا أحمد خلافا لمالك، وهذا الرمانة احترقت ذهبت. ولاحظ إذا خلى المسجد خشية أي شيء، إن العامة لا تفهم هذا، مع أن ثبت التبرك به تركوه في خلوة، يعني لا يفعلون أمام العامة حتى لا يفتنوا. فكيف من يأتي اليوم ويبتدع لهم أماكن ويغلو في الدعوة إلى التبرك؟ نعم.
ورواه غير فقيل له على الصلاة قال على خلاف السنة. وقال ابن عباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ردات العقبة وهو على راحلة هات القط فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فقال مثل هذا 3 مرات وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال مالك في المدونة: بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى في السبت والأحد.
العمل أن يتفرقوا، يعني أن تكون، يعني يترك الأعمال يوم الجمعة بحجة أنها يوم عبادة، واضح؟ بحجة أنها يوم عبادة.
وروى أستاذ من القاضي أبو الوليد في المنتقى أن ابن عمر حضر جنازة فقال لا توصي.
قد يقول قد الإجازات توضع اليوم، هي هم يريدون يضعون إجازة وجعلوها يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة في عبادة تتعارض مع العمل وغيره. لكن لو رجل قال يوم الجمعة لا أبيع ولا أشتري، هذا منكر.
أن ابن عمر حضر جنازة فقال لا تسرعن بها وإلا رجعت انظروا رحمكم الله. لما ترك الإسراع وهو سنة هم ابن عمر بالانصراف، ولم يرى أن قيرطين من الأجل بقي بترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل مالك هل يقول
ويظهر لي والله أعلم أن من ترك عبادة لأن تركت فيها السنة يذهب عليه الأجر، وأن ابن عمر فعل هذا لا لأنه يعتقد أن لا أجر فيه، وإنما باب مصلحة أكبر حتى يعلم الناس. نعم، هذه واضحة يا إخوان؟
المقصود إذا تركها للعبادة تعبد.
لا إنسان أي عبادة ترك فيها سنة.
ترك العمل يوم الجمعة.
لا أقصد هذا ابن عمر، أي تركوا سنة فقال فلم فذكر لم يتابع هذا الجنازة لأنك تركتم سنة. من ترك عملا صالحا لأن تركت فيه سنة يذهب عليه العمل الصالح ولا يقال له الأجر. وابن عمر فعله لا للدافع لذكر الطرطوشي، وإنما تركه لمصلحة أكبر وتعليم الناس السنة، تحريصه على السنة. واضح الفرق يا إخوان؟ نعم. إيش تقول شيء؟
أقول ترك العمل يوم الجمعة إذا تركه للتعبد، يعني
لا جعل الجمعة سببا، وقع في ماذا؟ في البدعة.
وسئل مالك هل يقول عند أضحيتي اللهم منك وإليك، فقال لا وهذه بدعة.
الصواب أنها سنة، وذهب إلى هذا الشافعي وأحمد، وثبت عند ابن عباس عند البيهقي. نعم.
قال مالك بن أنس وليس،
لكن تأصيل مالك صحيح باعتبار لم يقف على دليل. فعلا هي ذكر جعل لها السبب والسبب لم يثبت عند مالك فتكون بدعة أصيلا.
قال مالك بن أنس وليس أيضا هذا موضع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس وقول الناس يبدأ بيمين النعش هذه بدعة. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه لكعب أخوه.
واليوم بالغ الناس باليمين اليمين حتى في دخول المسجد وخروج المسجد دخول منزل يمين يمين وهذا منكر لا دليل عليه. وإنما يكبر كبر إذا كان الشيخ بن باز رحمه الله يمكن هذا التيامن إذا اليمين أدخل اليمين أخرج يمين. السنة جاءت بماذا؟ كبر كبر في صحيح مسلم وغيره. ولو كانت اليمين شائعة بهذه الطريقة لنقلت على السلف. لذلك يتقدم الكبير لا يحتاج يقال اليمين.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب ما أخذ
الشيخ بن باز الله يغفر له في سيرة السدحان نقل على الشيخ أنه ينكر هذا التيامن أسد السدحان للشيخ بن باز.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب ما أخذ ما تخاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أئمة المضلين قال صدقت قد أسر إلي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله آخر عقوبة يعاقب بها ضلال هذه الأمة كفر النعم واستحسان المساوئ. وقال مالك رحمه الله دخلت يوما على ابن هرمز فذكر شرائع الإسلام ومن تقص منه وما يخاف من ضيعته وإن دموعه لتسيل على لحيته. قال مالك أخبرني من دخل على ربيعة فوجده يبكي فقال ما يبكيك أدخلت عليك مصيبة؟ قال لا ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام يوم عظيم.
هذا وقت ربيعة كيف وقتنا هذا؟
وقال يسار بن الحكم خرج رهط من القراء منهم معبد وعمر بن عتبة حتى بنوا مسجدا. وعمر بن عتبة حتى بنوا مسجدا بالنخيلة قريبا من الكوفة فوضعوا جرارا من ماء وجمعوا أكواما من الأصلاء للتسبيح ثم قاموا في مسجدهم يتعبدون وتركوا الناس الخرج إليهم بمسعود فقالوا مرحبا بأبي عبد الرحمن انزل. فقال والله ما أنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا فهدموه. ثم قال لهم والله إنكم لتمسكون بذنب ضلالة أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم ورأيتم لو أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم من كان يجمعهم للصلاة في مساجدهم ولعيادة مرضاهم لدفن موتاهم فردهم إلى الناس.
وهذه قاعدة مسعود وثبت عن مسعود عند الدارمي الموضح في قصة سبحهم الحصى القسمة ثنائية إما أنكم أهدى فعلوا شيء لم يفعل هم فعلوا شيء لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النتيجة إما أنكم أهدى أو وقعتم بدعة.
وقال ابن مسعود إن منكر اليوم لمعروف لمعروف قوم ما جاءوا بعد وإن معروف اليوم لمنكر قوم ما جاءوا بعد.
يعني سيأتي شيء أشد.
وقال حسان بن عطية ما من قوم يحدثون في دينهم بدعة إلا نزع الله من دينهم من السنة مثلها ثم لا يعيدها عليه من يوم القيامة.
لذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر. من الذي ينقي دين الله؟ أهل العلم. هذه أعظم مزية للعلم أن يجعلك الله مجددا منقيا مصفيا لدين الله. هذه نعمة أعظم ما يكون أنك تنجو أنت ثم بعد ذلك تنجي غيرك.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى الإماء عن لبس الإزار يقول لا تشبهن بالحرائر. وقال لابنه عبد الله ألم أخبر أن جاريتك لبست الإزار لو رأيتها لأوجعتها ضربا. معلوم أنها
المراد الإزار هنا ما جبت كانت تخمر رأسها ثبت عند بيت نهى الإماء أن يتخمر رؤوسنا حتى لا تشبهن بالحرائر.
ومعلوم أن هذه سترة ولكن فهموا أن مقصود الشرع محافظة على حدوده وأن لا يظن الناس أن الحرة والأمة في الستر سواء فتموت سنة وتحيا بدعة.
هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد وسد الذرائع في الاعتقاد.
وقال الحسن حسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه أو دنياه. فقيل يا أبا سعيد إن الناس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع قال يقولون ماذا؟ قال يقول هذا الحسن رجل صالح. فقال الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر الجميل إنما أريد بذلك البدع في الدين والفسوق في الدنيا. فأخبره
يعني يشيرون إليه بأنه على ضلالة أو أنه صاحب بدع.
فأخبر أن الشهرة ليست في الأصلح. قال عوف بن مالك الأشجعي
صدق يعني من أضر ما يضر الإنسان في دينه هذه الشهرة تفسد النية. الآن لو تعبدت وحدك تخشى من العجب ولا أحد يراك إلا الله. فكيف بالشهرة؟ الله يعافينا وإياكم، يعيذنا وإياكم من شرها يا رب العالمين.
قال عوف بن مالك الأجدعي: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل: يا رسول الله، كيف يرفع العلم وقد أثبت في الكتب ووعته القلوب؟ فقال: إن كنت لا أحسبك أفقى أهل المدينة. ثم ذكر اليهود والنصارى وضلالتهم على ما في أيديهم من كتاب الله تعالى. قال عوف: ألا أخبركم بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا يرى خاشع. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يرفع العلم، قد قارب وروى محمد بن وضاح.
ليس ضلال الناس لعدم وجود الكتب بين أيديهم، ليس هذا السبب. توجد الكتب ويظل فهم القرآن خطأ أو يعرضون عن عمل به، كما ظلت اليهود والنصارى قبل. بعض الناس يتوقع أن ليس لعدم وجود القرآن، لا، قد يوجد القرآن بين أيديهم وقد يعلمون السنة، لكن يعلمونها خطأ أو يتأولونها خطأ أو يتركونها شهوة. الأشاعرة أليس بين أيديهم الأحاديث وبين أيديهم القرآن؟ ومع ذلك ظلوا وظلوا.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يرفع العلم، قد قرب وروى محمد بن وضاح أن عمر الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم. قال: وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الأثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد. ودخل سفيان
ويت. وهذا رد على هؤلاء اللي أكثر كلام في إحياء الآثار. ومزايا الدولة السعودية اجتهد اجتهاد كبير في القضاء على الأثار، لكن في دعوة جديدة الآن لإحياء الأثار في المدينة في مكة، وهذا خطير جدا، أشد ما يكون خطورة. هذا كلام أبي شامر، كلام مالك في النهي عن هذه الأثار، مالك حديث العهد بها. في كتاب جيد للشيخ ربيع في الرد على القاري، أظن اسمه عبد العزيز القاري، كتاب جيد في باب الآثار لفنون الآثار، وناقشها رواية، يعني ما أتى بعدة هذا المكان كان لكذا وكذا، ثم ناقش الشيخ رواية، والكتاب طيب جدا في هذا الباب.
ودخل سفيان بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به. قال محمد بن وضاح: فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، وكم من متحبب إلى الله بما يبغضه الله عليه، ومتقرب إلى الله بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. وسئل سفيان الثوري عن من يقع قوله
صدق أحد. البدعة لماذا تروج بين الناس؟ لأنها امتزت بين الحق والبقى. الزينة معروف زينة، يقدم الناس على ويعلم من بغتظ باسم الدين حتى إذا أنكرها قال غيرت السنة.
وسئل سفيان الثوري عن من يقرأ قل هو الله أحد لا يقرأ غيره، فكره وقال: إنما أنزل القرآن ليقرأ، ولا يخص شيء دون شيء، ولا يخص شيء دون شيء، وإنما أنتم متبعون، ولم يبلغنا عنهم مثل هذا. وسئل مالك بن أنس عن قراءة قل هو الله أحد في ركعة مرارا، فكره وقال: هذا من محدثات الأمور. وقال الأوزاعي: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. وقال بعض الصحابة: أشد الناس عبادة مفتون، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من دين مروق السمين الرمية.
وهذا ليس ذما للعبادة، المراد العبادة على غير حق، يعني مما فتن الناس به هذا المسمى الحواش. أظن اسمه أحمد الحواش. الحواشي أحمد الحواشي في أبها. هذا رجل فتن الناس بيطيل الصلاة حتى المغرب يطيلها. يطيل الصلوات هذه ويأتي بالبدع وبالخرافات. والناس يعتقد حتى من خرافات يعتقد أن الشر، أن السعودية أنجت من الشر بثلاث مساجد، من الحرمين ومسجدها. ولا خطبة عيد مسموعة أن جبريل نزل وسلم عليكم وصافح وضع يده عليكم جلعوا عليكم. يعني شيء عجيب مثل هذا الجاهل. وفتن الناس مثل هذا الرجل يختم في رمضان كل ثلاث أيام ختمة، والناس يتوافدون. وهذا مثل ما روى بن أبي حاتم تحت التعديل عن سفيان الثوري أنه كان يقول: كان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإنما فتنة لكل مفتون. ولما قام بعض الناصحين وراد ينكر مثال، للأسف يأتي بعض العلم المتعاطف لعل الله ينفع بيقرأ القرآن الناس استفادوا منه. يعني الحقيقة يؤتى البلاء ممن يتكلم بالعلم ويصور مثل هذا الشر.
وقال بعض الصحابة وقال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالة فاتقوا يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم.
قال مجاهد هذا حق القراء عند السلف يطلق معنى من العلماء وإذا ذكر مع الفقهاء في القراء أهل القراءة بلا علم ذكر هذا المعنى بن حجر فتح الباري والشيخ سامي عبد الله تيسير حميد ده قال مسعود في زمان كثير فيه قراء قل فيه فقهاء.
وقال مجاهد كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة ومعنى التثويب هؤلاء الذين يقومون على أبواب المساجد فينادون الصلاة والصلاة. وقال علي كان للمجوس كتاب كانوا يدرسونه فوقع ملكهم على أخته.
فرق بين إنسان أذن المؤذن من يكون الصلاة الصلاة طب أذن مؤذن وبين أن يراهم تأخروا على الصلاة فيمكن عليهم هذا باب إنكار واضح الفرق. أو التثويب يأتي أيضا في الأذان يعني من التثويب إذا أذن أخذ ينادي بعد الأذان هذا أيضا ممكن يبقى الأذان.
فأرادوا إقامة الحد عليه فامتنع وقال لا أعلم دين خيرا من دين آدم وإنه زوج ابنه من ابنته ولا أرغب بكم عن دينه. ثم أمر أهله فقاتلوا القوم فأسري بكتابهم ورفع العالم من صدر العلم من صدورهم. وكان يجلس إلى سفيان الثوري فتى كثير التفكر طويل الإطراق فأراد سفيان أن يحركه ليسمع كلامه فقال يا فتى إن من كان قبلنا مروا على خيل عتاق وبقينا على حمر دبرة. فقال يا أبا عبد الله إن كنا على الطريق فما أسرع لحوقنا بهم. قال مالك ولم تكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم وأول من أحدثه الحجاج. قال وأكره أن يقرأ في المصحف ومن البدع اجتماع الناس بأرض الأندلس على ابتياع الحلوى ليلة 27 من رمضان وكذلك على إقامة يناير بابتياع الفواكه كالعجم وإقامة العنصر وخميس إبريل بشراء المجبنات والإسفنج وهي من أطعمة المبتدع وخروج الرجال.
تعرفون الصحابة رضي الله عنهم كانوا القراء فيهم قلة أكثرهم كانوا أميين فكان احتياجهم مثل هذا قليلا يعني مثل قراءة المصحف في المساجد. نعم بخلاف بعد هذا لما كثرت القراءة احتاج الناس مع قلة حفظ القرآن
وخروج الرجال جميعا واشتادا مع النساء مختلطين للتفرق.
قاعدة وبدع اجتماع الناس
ومن البدع اجتماع الناس بأرض الأندلس على ابتياع الحلوى ليلة 27 من رمضان.
لماذا هذا بدعة؟ سيداحظ جعلوا يوما يعني فضيلا سببا لإيش؟ لعمل صار ماذا؟ بدعة.
وكذلك على إقامة يناير بامتياع الفواكه كالعجم وإقامة العنصرة فخميس إبريل وبشراء المجبنات والإسفنج وهي من أطعمة المبتدعة وخروج الرجال جميعا وأشتاتا مع النساء مختلطين للتفرد وكذلك يفعلون في
لا أكثر هذه الأمور فيها نظر لأن ليست عبادات. وأنا قد سبق مر علي أن هذه مدرجة بعض النسخ في نسخ حقيقتها ليست موجودة فيها أحد منكم ليست عنده؟
نعم عن شيخ
مر علي شيء من هذا قبل. نعم.
وكذلك يفعلون في أيام العيد ويخرجون المصلى ويقمن فيه القيام للتفرج إلى الصلاة ودخول الحمام للنساء مع كتابيات بغير منزل والمسلمين.
هذه أشياء لا يتعبد بها لا تكون بدعة وليس بعيدا أنه مدخل على الكتاب. نعم.
والمسلمين مع الكفار في الحمام والحمام من البدع ومن النعيم ورجع الناس ينافس
الحمام تعبد به لا ليس بدعة. نعم.
ورجع الناس ينافسون في الضحية افتخار لا للسنة ولا لطلب الأجر بل لإقامة الدنيا والبدع قراءة القارية والجمعة عشرة من القرآن عند خروج السلطان وكذلك الدعاء بعد الصلاة وقراءة
عبادة جعل لها سببا غير شرعنا
وقراءة الحزب في جماعة وقراءة سورة الكهف بعد العصر في المسجد في جماعة وكذلك قول من يقول
هذه بدعة رجعة الوصف. نعم.
وكذلك قول من يقول عند قيام الإمام في المحراب قبل تكبيرة الإحرام اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض ودعاء المحال لأن ما بقي لقيام الساعة أقل مما مضى بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين
وقرن السفر
هذا التعريف فيه نظر يعني العلاقة شيء تبقى إلى أن تقوم وإنما جاء في الحديث لكن ضعيف عند أبي داود فإذا كتعبد بما لا دليل عليه ومثل هذا أنا مشهور عنده إذا قال المقيم لا إله إلا الله ماذا يقول الناس حقا لا إله إلا الله حقا بدعة وإذا رفع الصوت إذا أقام قال لا إله قال لا إله إلا الله رفع الصوت هذا بدعة نعم
ومن بدع اتخاذ الألوان والأكل على الخوان واستعمال الطيب في آنية الفضة ويرجع من الوليمة عند رؤية آنية الفضة
هذا لا يقال بدع هذه محرم ولا يقال بدع بحسب حكمي الشرعي لكن المهم لا يقال بدع لا يتعبد بها
ومن
استعمال الطيب في الآنية هذا محرم
ومن البدع الإنذار للعرس والجنازة المباهة والتفاخر لكثرة الناس وكذلك
هذا ليس بدع هذا محرم لأجل التفاخر
وكذلك الإنشاد ورفع الصوت عند حمل الجنازة ومن البدع السؤال في المسجد والكلام
هذا أيضا يعني رفع الصوت مكروه لك ليس بدعة
ولا سيما والإمام يخطب
ومن البدع السؤال
ومن البدع السؤال في المسجد والكلام ولا سيما والإمام يخطب يوم يخطب
خلاص يا إخواني ما مر علينا مما لا يتعبد به لا يقال بأنه بدعة على ما أخذنا الضابط في أول الدرس
وكذلك الإنذار للصلاة قبل الإمام وبعده وعمل التوابيث للموت وحفر
ما معنى الإنذار للصلاة يعني التبليغ بالصلاة هذا لأجل هذا لذاته بدعة لأن يعني جعل الصلاة سببا بخلاف لو رأى أناسا لا يصلون فيدعون الصلاة
وكذلك الاجتماع لغير ذكر الله في المسجد وكذلك تقديم اللحم على الفاكهة والله تعالى يقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون والأولى استعمال أدب القرآن وتقديم ما قدم الله وتأخير ما أخر الله
فهو يا الآن حتى هو على تعبير أنها بدعة مكروهة على تأصيل الأول واضح يعني هو يقول أولى يعني هو يعني لا يراها محرمة لكن احنا اتفقنا أن البدع كلها محرمة وأنها لابد أن تكون عبادة نعم.
وأكل اللحم من غير نهش وشرب الماء غير مص واستعمال السواك غير عرض والأكل بأزيد من ثلاثة أصابع مكروه قال وأرى أن يقاموا من المسجد إذا اجتمعوا فيه للقراءة في يوم الخميس أو غيره قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر ولا تكتب المصاحف بالذهب
هذا التحديد يوم له يعني حالات أن يكون لذات اليوم هذا منكر وأن يكون للفراغ وقت يجتمع الناس فيه هذا مستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس صلى الله عليه وسلم جعل النساء طلبنا درسا فجعلهم يوما ومسعود كان يعظهم كل خميس لا لذات ماذا اليوم وإنما لأن هذا وقت الفراغ نعم
قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر ولا تكتب المصاحف بالذهب ولا تعشر به ولا تزور
هذا محرم نعم
قال ومن قرأ مكوسا مؤدبا والذي يقرأ السورة من آخرها إلى أولها يؤدب قال أبو وائل جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إن رجلا يقرأ القرآن مكوسا فقال ذلك منكوس القلب قال ولا يتخذ على قبور القبور مساجد ويكره أن يبنى على القبور بالحجارة قال ابن شعبان معناه البلاطة التي ينقش فيها عند رأس الميت واعلم أنه روى البخاري وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حجرا عند قبر عثمان بن مضعون وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي
هذا عند البخاري عندكم
كذا عزاه المصنف ولم أره فيه
أي نعم هذا وإنما روى بن سعد ما يدل على هذا أن رجل مرة رأى علما أو شيئا على قبر عثمان مضعون نعم
وهذا دليل على استحسان جعل الأحجار على القبور علامة وحمل قول مالك على ظاهره وأن لا تبنى القبور بالحجارة لأنه قد ثبت أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه مفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء رواه أبو داود في السنن
هذا الحديث ضعيف لكنها يعني يوضع حجارة حتى يعرف أن هذا قبر فلا يوطأ هذا لشيء آخر حتى يعلم الناس أن هذه مقابر قد يعلم الرجل قبر حتى يأتي ويدعو له لأن الدعاء عند القبر له أجر يعني الدعاء على القبر مستحب يعني الإنسان يدعو لأبيه في بيته أو يزوره هذا مستحب والنبي ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص أهل البقيع في مسلم في كل ليلة يذهب يدعو له كان دعا في بيته دل على أن فيه مزية فيعلم بما بغير كتابة الاسم يعلم بشيء يعرفه ولا يعرفه غيره شيء على قدر الحاجة.
ولا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسح كذلك المنبر ولكن يدعو من المنبر.
مالك لا يرى مسح المنبر، يقال هذا الرمانة يصح، أما عموم المنبر فلا يصح. مالك لا يرى حتى الرمانة، وصاب قول أحمد.
ولكن يدنو من المنبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبلا القبلة، يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، ويصلي ركعتين قبل السلام.
بلى العلماء على أنه لا يستقبل القبر إنما يستقبل القبلة، ومنهم من لا يرى الدعاء.
وقيل واسع أن يسلم عليه قبل أن يركع، قال ويكره السجع في الدعاء وغيره، وليس من كلام الماضي.
تقدم الكلام على السجع، ليس كذلك؟
وروى ابن وهب عن عروة بن الزبير أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه سجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه قال كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سجعين.
وما جاء في الحديث فيه سجع الله مغفر لما قدمت ما أخرت إلى آخره، فهذا سجع غير مقصود بخلاف الذي يتكلف ويتقصد.
وروى البخاري في صحيحه أن ابن عباس قال لعبيد بن عمير اقصص يوما ودع يوما.
ما معنى اقصص؟ علم.
ولا تمل الناس وإياك والسجع في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون إلا ذلك، أي ترك السجع. قال مالك ويقول الداعي في دعائي اللهم يا رحمن يا رحيم وأحب إلينا من قوله كما جاء في القرآن.
يدعو كما ذكرت لكم درس قبل الدرس الماضي، يدعو بما جاءت به الأدلة، يدعو بما يصح الدعاء به، ولا يتقصد السجع، لأنهم جعلوا دعاء القنوت موعظة، هذا خطأ أن يجعل موعظة.
قال ولا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، قال ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر.
ولا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، ولا يؤذن، يعني ماذا يريد؟ يعني ينادي بالناس، يعني فيها تفصيل، إن كان الله يخبر الناس في جنازة تعالوا وصلوا، اتفقنا أن مثل هذا شيء، إن هذا من نعي الجائز. ولا بأس أن يمشي،
ولا بأس، قال ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية، قال ولا يصاح عليه الطريق، قال ولا يعز المسلم بقريبه الكافر لقول الله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، قال ولا
مسألة فقهية تعزية الكافر فيها أقوال خلاف بين العلماء.
قال ولا يعرف رش القبور بالماء حتى يفرض من دفن الميت.
رش بالماء إن كان المراد إن فعلا يعني يحتاج إلى تثبيت تختف أرض عن أرض، يعني فيها مصلحة للميت بحيث أن يحفظ الأرض، الأرض ليست واحدة، فرق بين هذا وبين ما لا يحتاج إليه وإنما يفعل لدافع غير هذا.
قال ولا بأس
أن يعني طريقة الدفن إلى آخر ليست توقفية، تختلف الأرض من أرض، كل ناس من أناس.
قال ولا بأس أن ينزل في القبر بخفيه ونعليه، قلت وإن الناس ليقلبون القصة اليوم. وقال غير مالك وهو الشافعي من بنى مسجدا في طريق واسع بغير إذن الإمام فإن كان لخاصة نفسه لم يجز، وإن كان لجماعة المسلمين فصدمه إنسان فمات ففي وجوب الضمان عليه قولا، وكذلك لو حفر بئرا في طريق المسلمين فتعد لمنفعة جميع، مثل أن يحفر بئرا لماء المطر أو نحوه، وكذلك إذا سقف مسجدا فوقع على إنسان فرجع عصرا في المسجد فعذر به إنسان أو وضع فيه جذعا أو رفا فوقع على إنسان، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه، وإن كان بغير إذنه فبالضمان قولا. قال أصحاب الشافعي إذا بلت دابة في الطريق فزالق فيه إنسان وسقط ومات وجبت ديته على عاقلة من يده على الدابة سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا، وكذلك إذا رش ماء في الطريق ليزيل شعثه فزلق به إنسان وطرح فيه قشور بطيخ أو غيره فزلق به إنسان فإن الدية على عاقلته. فصل لطيف الكلام في هذا الباب، هل أفضل أن تتحرى النوافل من المواضع التي كان يتحراها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما تقدم ذكره، ما تقصد بتحريه تحرى، وما لا فلا. المتابع في النيات أبلغ المتابع في العمل الظاهر، دافع الفعل. قرر هذا ابن تيمية في كتاب قاعدة وسيلة وفي اقتضاءات مستقيمة.
قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر، فأما موضع النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل موضع المصلى، وقد قيل إنه أبى أن يحد لموضع منه في النافلة استحبابا. فشرح وهذان قولان في تعيين محل الفعل، أحدهما لا يتعين للفضيلة، وإليه صار عمر بن الخطاب فروى المعروف بن سويد قال صلى
الله عليه وسلم في النافلة يغير المكان، ثبت عند عمر رضي الله عنه تغيير المكان إذا أراد أن يتنفل.
قال صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها ألم ترى كيف ولإيلاف قريش، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فيه، فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون أثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمد. وهكذا أيضا أرسل عمر وطمس موضع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب الشجرة، وقد ذكرناه. والقول الثاني يتعين الفضيلة به قال ابن عمر وسلم.
هذا كله في نظر، أولا ذكر ابن تيمية بالاقتضاء أن الصحابة ما كانوا يعتقدون في مثل هذا بركة الأرض، ما كانوا يعتقدون البركة فيها، وإنما الخلاف في ماذا؟ في التأسع لما تقدم ذكره. ابن عمر تأسى فيما لم يتقصده النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سلام بن الأكوع، فإن تأسى فيما تقصده في جمع أي بكر جمع بكر الطرطوشي بينهما فيه في نظر. واضح يا إخوان؟ نعم. نعم.
التقصد في الروضة.
هذا ثبت بخاري. لذلك تقصد فتقصد تأسيا به. أما ابن عمر تتبع الأماكن صلى فيها والنبي ما تقصدها، بل حركات يده يدلك أن الأمر راجع إلى ماذا؟
يعني يسن أن تقصد الروضة.
إلا لا ما تقصد ويتقصد. نعم.
أما سلمة فكان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقال له يزيد بن أبي عبيد أراك تتحرى الصلاة ها هنا؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند أوام ابن عمر، فروي عنه أنه جاء إلى مسجد بني معاوية من الأنصار فقال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم صلى فيه ابن عمر، ثم سأل ابن عمر بلال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودخل الكعبة وصلى به، وكذلك فعل في مسجد قباء. وروى البخاري قال موسى بن عقبة رأيت سالما ابن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن. قال موسى وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأماكن، وقد روي أن ابن عمر أدار راحلته في الطريق مرتين وثلاثة، وسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أدار راحلته، وأصل هذا الباب أن زمان الفعل وكانه وقرائنه وقرائنه كل ذلك شرط في الفعل وجوبا واستحبابا، وقد بيناه في أصول
الفقه. تقدم الكلام فيه.
فصل في قراءة القرآن
الإدارة كما تقدم سبب الكلام عندنا.
فصل في قراءة القرآن بالإدارة. قال مالك في مختصر ما ليس بمختصر ابن شعبان، ولا يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة كما يفعل أهل الإسكندرية، هذا مكروه ولا يعجبنا. قال ويكره أن يقرأ المقرأ جماعة ثم خفف الجماعة بعد، وذكر في المنتقى. قال سئل مالك عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهم فكل قارئ منهم يقرئ العصبة يفتح عليهم، قال إنه حسن لا بأس به، وقد قال مرة إنه كره وعاد، وقال يقرأ ذا ويقرأ ذا، يقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قال ولو كان يقرأ واحد يتشبث ويستثبت من يقرأ عليه ويقرأ عليه واحد بعد واحد لم أر به،
يعني من باب التعليم.
وأما يجتمع القوم فيقرؤون في السورة مثل ما يقرأ في الإسكندرية وهو الذي يسمى الإدارة، فكره مالك وقال هذا لم يكن من عمل الناس. قال في مختصر ما ليس بالمختصر الذين يجتمعون ويقرؤون سورة واحدة حتى يختموها كل واحد منهم على إثر صاحب مكروه منكر. قال فلو قرأ أحد منهم منها آيات ثم قرأ الآخر على إثر صاحب والآخر كذلك لم يكن بذلك درس، هؤلاء يعجزون بعضهم على بعض شرح لم يختلف قوله إلا إذا قرأوا جماعة معا على المقرئ، وسواء على هذا كانوا في سورة واحدة أو سورة مختلفة، والمسألتان لا تفترقان، لأن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يمنع قراءة اثنين معا، سواء قرأ على مقرئ في سورة أو سورة أو قرأوا بالإدارة في سورة، فإن قيل في مسألة الجماعة.
لكن لو قرأ اثنان ثلاثة على مقرئ ليقوم من باب التعليم ما يقال القرآن قام استمع، لأن هنا ليست القراءة لأجل التعبد وإنما لأجل ماذا؟ التعليم والفرق بين الصورتين.
فإن قيل في مسألة الجماعة على المقرر قد وجد الإنصات من المقرر ولم يوجد في الإدارة قلنا قوله تعالى وانصتوا خطاب لجميع الحاضرين فالقراءة اثنان وانصت أكمل دخل الاثنان كنا إليه أن قوله تعالى وانصتوا متوجه إليهما
هذا في نظر كما تقدم نعم.
ثم يلزم على هذا إذا قرأ جماعة بإدارة في سورة واحدة وواحد انصتوا يستمع أن ترتفع القراءة في الصواب أن يرد أحد جوابيه إلى الآخر فيمنع في الموضعين وجه المنع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإذا قيل إن هذه الآية إنما نزلت في الصلاة بإجماع العلماء قال ابن مسعود كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فنزلت وقال بشير بن عبد جابر صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون معاني فقالهم أما آن لكم أن تفقهوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قلنا من أصلنا أن الخطاب إذا نزل على سبب وكان مستقلا بنفسه وجب حمله على العموم ولا يقصر على سببه فيقيل قد قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر من سمع رجلا يقرأ فليس عليه أن يستمع له قال ولا حرج على متكلم وقارئ يقرأ قال ابن شبعان هذا يجمع لهم فيه دليل على أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الصلاة قلنا معنى هذا إذا قعد جماعة لمعايشهم وأشغالهم فابتدأ أحدهم بالقراءة من غير إذن فليس عليهم أن يستمعوا له ولهم أن يتكلموا فيما يعنيهم لأن القائل قد آذاهم وقطعوا عن منافعهم وتجارتهم فقد فعل مكروها فأما إذا سمع القوم للتلاوة
لا لا يقال هذا المجتمع ثلاثة يقرون على شيخهم هل المجتمع لأجل يتعبد بالتلاوة فمفروض على تأصيله أن يكون ماذا جائزا
فأما إذا اجتمع القوم لتلاوة
كما هو أجاز أن لو كنا في مجلس قرأ أحد ولم نأذن له لا نستمع إليه كذلك لما قرأ هذا على الشيخ لم يقرأ لأجل يستمع إليه واضع الفرق يا أخوان
فأما إذا اجتمع القوم لتلاوة والعبادة أو قرأ القارئ بإذن الجماعة ومر الناس إلى مجالس القراء فعليهم أن ينصتوا للقارئ ولا يتكلموا فهذا المراد بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولا ترى أن في الخطبة وفي الإمام إذا جار بالصلاة لا يقرأ المأموم ولا يتكلم إن كان أو جاء رجل يعظك ويقرأ القرآن بحضرتك من غير أن تأمره بذلك لم يجب عليك الاستماع وكان لك أن تتكلم فيما يعنيك فإن قيل في الصلاة والخطبة هما واجبان فكان الاستماع والإنصات واجبين فأما اجتماع الجماعة للتلاوة فليس بواجب فلم يكن الإنصات فيه واجب فنشأ منه جواز القراءة والإدارة فقلنا وإن لم يكن واجبا إلا أن تلاوة القرآن فضيلة ومنقبة واستماعه أيضا فضيلة فإذا كان أصل القراءة على وجه المأمور به مندوبا إليه جاز أن يكون الاستماع مأمورا به مندوبا إليه وقد علل القاضي أبو الوليد المنع من القراءة الإدارة قال إنما كرهه مالك للمجاراة في حفظ المنبهة بالتقدم فيه فصل في الاجتماع لقراءة القرآن رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وانفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب الآخرة يوم القيامة ومن يسر على المحسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد وكان العبد في عون أخيه ومسلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وانفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده والوطى به عمله لم يسرع به نسب وروى مالك في الموطا عن محمد بن سيران عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القران فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرا القران فقاله رجل يا امير المؤمنين تقرا القران ويسال الوضوء فقاله عمر ومن افتاك بهذا مسيلمه فالجواب ان هذه الاثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءه القران على معنى الدرس له هو التعلم
الان يا اخوان هذا عام واتى عن السلف ايش؟ واتى عن السلف بيان هذا العام بأنه على وجه التعليم دونه على وجه التعليم بالجواز أو الإجماع أو على وجه ماذا أو على وجه أن يقرأ أحدهم يستمع الآخر
وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم أو يقرأ المعلم على المتعلم وتساوي في العلم فيقرأ أحدهم على الآخر على وجه مذاكرة ومدارسة كذا يكون التعليم والتعلم دون القراءة مع وجملة الأمر أن هذه الآثار عامة في قراءة الجماعة معا على مذهب الإدارة وفي قراءة الجماعة على المقرئ وقوله
هي عامة ينظر في التفسير إلى أي شيء إلى كلام من السلف نعم.
وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا خاصة في وجوب الإنصات عند القراءة فإن قيل الآية خاصة في وجوب الإنصات عند القراءة عامة في المحل فهي خاص عمومها وتحمله على صلاة الجهر وعلى الخطبة بدليل حديثه الخاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه وقلنا حديثكم أيضا خاص من وجه عام من وجه فخصوصه في قلنا حديثكم أيضا خاص من وجه عام ومن وجه فخصوصه في تدارس القرآن وعمومه في وجه التدارس إذا لم يبين على أي وجه يتلونه ويتدارسونه لأن التدارس يحتمل ما قلتم وما قلنا فنفس الإنصات خصوص غير محتمل وإنما عمومه في شيء آخر فأما التلاوة والتدارس فعام في نفسه على ما ذكرناه فيمضي عليه خصوص آياتنا والسر فيه أن قوله صلى الله عليه وسلم يقرؤونه ويتلونه ويتدارسونه خطاب عربي ومعلوم من لسان العرب أنهم لو رأوا جماعة قد اجتمعوا لقراءة القرآن على أستاذهم ورجل واحد يقرأ القرآن لجاز أن يقول هؤلاء جماعة يقرؤون القرآن ويتدارسونه وكانوا كلهم يسكوتا وكذلك لو مر العربي بجماعة اجتمعوا لتدريس العلم والتفقه فيه ولسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز أن يقول هذه جماعة يدرسون العلم ويقرؤون العلم والحديث وإن كان القارئ واحد فصل في التعزية
اعلم أنا كنت سبق الكلام على مثل هذا
فصل في التعزية
خلاص أن ما اجتمع قوم هذا عام والنظر فيه الفعل ماذا السلف والطرطوش لا يخالف في هذا قول المالك والسلف فعلوا هذا على صورتين التعلم أو أن يقرأ أحد ويستمع الآخرون لا أن يتنشطوا في القراءة واضح يا إخواني هو ملح ومصر على أن قراءة أكثر من شخص على رجل أن هذا منكر لأن مفترض أحد الجميع يستمع له مع أن الآية نازلة بالإجماع فيه في الصلاة ومن مقاصات الخطبة الخطبة باعتبار أنها يجب الاستماع إليها ويقال فرق وقالوا أن يقرأ لو رجل قرأ في السوق أمام ناس أو في مجموعة لم يستمع لا يجب أن يستمع إليه لأنه لم يقصدوا السماع من الأصل فقال كذلك إذا قرأ هؤلاء على شيخهم نعم
فصل في التعزية يعلمنا التعزية
سبق الكلام على التعزية وأنها عبادة غير محض يرجع فيها لل نعم طب هل ثبت أن الصحابة اجتمعوا للتعزية؟ اجتمعوا في الصحيحين قالت عائشة لما مات آل فلان اجتمع النسوة فقلت نصنع فأشارت علي عائشة أن تصنع التلبينة قالت من المسلم سمعت المسلم يقول لها تجم الفات تذهب الحزن اجتمع النسوة وأيضا علق البخاري أن لما مات خالد وليد اجتمع النسوة من بين الأشهر يبكين على خالد وليد فقال لمن ممكن أن قال عمر دعهم يبكي ما لم يكن نقعا أو لقلقا الشاهد ثبت الاجتماع لكن لو لم يثبت يرجع فيه إلى أي شيء العرف نعم.
أعلم أن التعزية لأهل المصيبة سنة مرغوب فيها والدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مسلما مصابا كان له مثل أجره وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال قبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ميتا فلما فرغنا انصرفنا معه فلما حاذى بابه لقي فاطمة بالطريق قال لها ما أخرجك يا فاطمة قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم به فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معه الكدى فذكر تجديدا في ذلك قال ربيعة وغيره الكدى القبور وكأنه مأخوذ من الكدية وهي القطعة الصلبة من الأرض والقبور إنما تحفر بالمواضع الصلبة لئلا تنهار وروي النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جاءت التعزية فسمعوا صوتا من جانب البيت يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودرك من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب ويقال إنه كان الخضر عليه السلام إذا ثبت هذا فإن العزاء من حين يموت الميت
علينا مدينة لحن ولا مرتب تشبك اللحن
والله أنا أدري وأنا خاف أحيانا تقول لي لا تلحن
فأنت خليك حذر
اسحب بس ما عليك اسحب
لا 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 في فرق بين القراءة أنا بعض الكلام أشك فيه يعني في فرق بين إنسان مثلا يقول أحدر بهذا وأسهل في الحدر يعني هذا أسهل الحدر وأنجز قراءة علم هذا يرجع ليش للتشجيع ولا التسهيل علم
تسهيل
وإنسان يبقى أطرب حتى الناس يستلذوا الجلسة أنت فهمت المقصود وأبو علي شوي يفلت
جمع اسمه
يعني شفته فلتها قبل شكيت بس الحين استيقنت.
يا شيخ نعست وانا خاف شوي اقوم انا.
طيب واذا ثبت هذا فان العزاء من حين يموت الميت الى ان يدفن وعقيب الدفن وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه والثوري.
مش المهم انها مسائل فقهيه متى يكون العزاء الى اخر ما صيغه العزاء. اما قصه خلط ضعيفه متى يكون العزاء ولم يصح حديث فيما اعلم في صفة ما يعزى به الميت. أما حديث إيش حديث إن الله ما أخذ له ما أعطى ما رأيت من ذكره إلا النووي. والواقع أن هذا ليس فيه بعد موت الميت قبل أن يموت أرسلت إليه وقالت إن النفس تقعقع فالذكر له هذا يعني مصيبة اصبري عليها. متصور يا إخوان.
وقال أبو حنيفة والثوري لا يعزى بعد الدفن لأن الدفن عاقبة أمره وكما لو طال الزمن. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا كان له مثل أجره ولم يفرق. وأيضا فإن عقيب الدفن يكثر الجزع لأنه وقت مفارقة شخصه والانقلاب عنه فتستحب التعزية. فحصل اتفاق أبي حنيفة والشافعي على أنه لا يعزى بعد الدفن إذا طال. وروي أن محمد بن عبد الحكيم أرسل إلى الشافعي يعزيه في ميت له إن معزوك لا أن على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين فلا المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي وإن عاش إلى حين. وأحسن ألفاظ التعزية ما ذكرناه من تعزية الخضر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه ويعزى
خلفنا ضعيف
ويعزى الكبير والصغير والرجل والمرأة إلا أن تكون شابة فلا يعزيها إلا ذو رحم. قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه. أما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به. فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس قال مالك ولا بأس أن يبعث إلى أهل الميت طعام وسواء فيه التقريب والبعيد.
شاهد أن التعزية تقدم منها يعني العلماء على قولي هل يصح الاجتماع لها أو لا يصح. الذي منع كما قال النووي قال لأنه محدث والذي جوز منزع ما تقدم ذكره وهي رواية عن أحمد أن يصح الاجتماع للعزاء قول عند الحنابلة.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه جاءهم ما يشغلوهم عنه وهذا الطعام مستحب عند معظم العلماء.
ومنها بأربعة على صنع الطعام له العزاء مستحب إذا احتاجوا والعكس صنع العزاء للناس هذا مكروه عندهم. متصور يا اخوان؟
نعم لان ذلك من البر والتقرب الى الله.
اما حديث كنا عند صنع الطعام اجتماع عند الميت من النياحه وحديث جرير بن عبد الله عند احمد ضعفه احمد نفسه قال ليس بشيء بما اخر في مسائل بداود.
فكان مستحبا. فأما إذا أصلح أهل الميت طعاما ودعوا الناس إليه فلم ينقل فيه عن القدماء شيء وعندي أنه بدعة ومكروه. وهذه المسألة مما
كلمة بدعة هنا يريد أنها الله أعلم مكروه يعني فعلا أنه فعلا مكروه.
وهذه المسألة ما وافقنا عليه الشافعي قال أبو نصر بن الصفا في الشامل قال لم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب. وقد روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام وذلك أنه كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبل الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعم والأضياف فنحن نعقرها على قبله ليأكلها الطير والسباع فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته.
ومثل عندنا سمعت بعض البلدان يوم العاشر أو اليوم كذا يضعون وليمة أهل الميت هذا من البدع. لماذا حددوا يوما؟ ولا بد أن له دافعا. وسمعت أن مثل هذا موجود في الأردن يوم العاشر أي يوم؟ أسبوع هذا بعد أو 40
عندنا احنا في مصر
بعد كم؟
الأربعينيات والخمسينيات.
المقصود أن مثل هذا من البدع. نعم
ومنهم
كلها موجودة عندنا ولا حول.
ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا ومن لم يعقر عنه حشر راجلا. وهذا رأي من كان يرى البعث بعد الموت فجاء الإسلام بإبطال ذلك.
أنا أقول لك أن بعض الجاهلية يرون البعث يرون أن هناك أبو ذكر هذا الشخص في أول التيسير أن المعذرة أن من ذكر إجماعها الجهل أنه يرون البعث والنشور ذكر الشوكاني في أوسط النبأ لكن نقل الشيخ سليمان عن بعضهم ما يدل على أنهم يرون البعث، وأن الغالب عليهم أنهم لا يرون البعث والنشور.
فصل يعلم أن التصبر
الصبر التصبر الصبر ما حكمه واجب الإجماع حكاه ابن تيمية بالقيم، والرضا مستحب على صح القول، لأن الصبر جاءت في آيات كثيرة، اصبروا والأمر اقتضي معه الوجوب.
اعلم أن التصبر واجب وإظهار الجزع حرام والنياحة حرام والبكاء والبكاء مباح. فأما الصبر،
ما النياحة؟ أن يقول كلاما أو شيء فيه جزع. لكن يوم قالت فاطمة وأبت أجاب ربا دعا، ما قالت على وجه هذا الجزع، لما قالت الندبة هذه، فمن ندب الميت أو تكلم بكلام فيه جزع فهو النياحة، بخلاف أن يذكر بمحاسن على غير الجزع فليس نياحة.
فأما الصبر فالقرآن جميعه دل عليه، قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم وعد عليه ما علمت، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل، إلى قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وقد قيل إنه ليس في كتاب الله تعالى أسلى من هذه الآية. فأما الجزع فليس هو إلا مرارة.
صدق، والله هذه الآية فيها تسلي لأهل الإيمان شيء عجيب.
فأما الجزع فليس هو إلا مرارة الفقد ومواضة الفكل، فإن هذا مركوز في الجبلة، وإنما المذموم إظهار ما لا ينبغي إظهاره بالقول والفعل، وقد قيل لبعض الحكماء وقد ظهر عليه الحزن والجزع أخرج هذا من قلبك، فقال ليس بإذني دخل، وأما النياحة فحرام. وروى أبو سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله،
لكن الحزن من الشيطان، يريد الحزن مذموم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن القيم، الحزن من الشيطان يريد أن يحزن، ليس معنى أنك لم تدخله إذا أنت لا تخرجه، لا تسعى لإبعاده.
وروى أبو سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النائحة والمستمعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. ومن صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق، وقال الرسول عليه السلام تكسى النائحة يوم القيامة سربالا من قطران وجرعا من جرب. رواه مسلم في الصحيح، وفيه أخبار كثيرة عن رسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة على الله عز وجل، فيه تشبه بالاستعداء، وما فعله الله تعالى فهو حق وعدل. وكذلك لا يجوز الصراخ على الميت والدعاء بالويل والثبور. فأما البكاء من غير شيء من ذلك فهو مباح، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابنه إبراهيم في حجره وكان ينزع فبكى عليه، وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عينه، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ فقال إنها رحمة يضعه الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا ثبت هذا فإن البكاء مباح إلى أن تخرج الروح، فإذا خرجت كره البكاء. ولما روى عبد الله بن عتيك قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ثابت يعوده، فوجد وقد غلب فصاحبه فلم يجبه، فسرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكي، يعني ما فصل. فأما
لكن هذا فيه نظر، يعني وأن الحديث في صحة حديث ضعيف، ثم ثانيا ثبت البكاء بعد وفاة كما حصل مع خالد بن الوليد وغيره من الصحابة، وعمر لم يعلق بالموت بالموت أو غيره.
فصل. فأما
قصة أبي سلمة متى بكوا؟ لما مات أبو سلمة بكى بعد موته.
فصل. فأما المآتم فممنوع بإجماع العلماء، قال الشافعي وأكره المآتم هو اجتماع الرجال المسالم فيه من تجديد الحزن، قال ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحش والمأتم والاجتماع في
المأتم. المراد هنا أي ما كان على وجه الجزع، ما كان على وجه النياحة، أما الاجتماع على خلاف هذا وجه ليس بالإجماع. قلت لكم ذهب لي أحمد في رواية وغلب حنابلة. نعم.
والمأتم والاجتماع في الصبحة وهو بدعة منكرة لم ينقى فيه شيء، وكذلك ما بعده من اجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة فهو طامة،
أي يحدث هذا صحيح على ما تقدم.
وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي وكان من أئمة المسلمين أن بعض أصحابه حضر صبحة فهجره شهرين وبعض الثالث حتى استعان الرجل عليه فقبله وراجعه وأظنه استتابه ألا يعود. فأما ما يوقد فيها من الشبع والبخور فتبذير وسرف، وإن أنفقه الوصي من مال التركة. ضمنه وسقطت به عدالته واستأنف الحاكم النظر في الوصايا. قال ابن السماكي سألت بعض رهبان الأكواخ لما سمي الاجتماع في المصيبة مأتما، قال فبكى ثم قال لأن المجتمع عليه ومن أجله لم يتم. فصل من البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروج النساء لاتباع الجنائز، والدليل عليه حديث فاطمة الذي ذكرناه في أول الفصل. قال مالك: ويكره أن تخرج النساء إلى الجنازة وإن كان من أقاربها إلى الأبوين والزوج والولد والإخوة. قال علماؤنا
ذكرها قلت لكم على مبدأ أن مكروه عنده وجعلها بدعة.
قال علماؤنا: فيجبر الزوج على مضيها خلفه إلى الجنازة دفعة واحدة، لأن في منعها إضرارا بها، فإن حلف عليها الطلاق لم يحنث، لأن ما يدخل عليها من ضرر الطلاق أكثر من ضرر منع الزيارة، بخلاف ما لو حلف عليها لا تصلي ولا تصوم فإنها تصلي وتصوم ويحنث. قال مالك: ولا ينبغي لها أن تخرج في من عداه من عم أو خال أو غيرهما، فأما الصلاة فإذا حضرت جاز لها الصلاة على الجنازة.
إذا من مكروه أن تخرج النساء للصلاة على جنازة المساجد، هذا خلاف السنة، واضح يا أخوان؟
فصل. قد ذكرنا عن
يعني أصل السنة أن تصلي النساء ألا تخرج من بيتها لأجل الصلاة، ما بالك الصلاة على الجنازة.
وإذا كنا في المسجد؟
لا، إذا وافقنا هي في المسجد وافقت أمر، أما يتعمد بعض النساء لا تصلي في المسجد إذا جاءت الجنائز.
فصل. قد ذكرنا عن مالك أنه قال: لا يؤذن بالجنازة
ولا يبعد أن يقال في مثل هذا، ليس لها الأجر القيراط.
لا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية ولا يصح عليها في الطريق.
تقدم بحث هذا.
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقد يحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز أن ينادى على الميت، وليس يعني ما يفعله الناس اليوم بأرض مصر من الصياح بين يدي الجنازة من حين يخرج الميت إلى أن يتم من دفنه، وإنما يعني إعلام الناس في مثل أبواب المساجد ومجامع الناس. ودليلنا ما روي عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تنعوني، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. قال عبد الله:
تقدم الكلام على النعي، من هي عن النعي؟
قال عبد الله بن مبارك: تأويله النداء على الميت، والله أعلم وأحكم. تم كتاب الحوادث والبدع، بحمد الله تعالى وحسن عونه، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
اللهم صل وسلم. أسأل الله الكريم أن يغفر لبكر الطوشي الطوشي، إنه الرحمن الرحيم، وأن يتقبل منا جميعا هذه المجالس، إنه الرب الرحيم. وأدعوكم يا إخواني الذي لم يتمكن منكم من تعليق بعض الفوائد أن يعيد الكتاب ويلحق على هذه الفوائد، خاصة بعض الأشياء منتشرة بين الناس ويجهلها كثير من الناس. جزاكم الله خير.